إيران تغزو دول الخليج بشحنات كبيرة من المواد المخدرة، وميليشيا حزب الله الإرهابي أحد أبرز مصدري المخدرات في المنطقة. وفي متابعتنا لملف التشيع في البلدان السنية، رصد شبكة تجسس شيعية تعمل في مصر لصالح إيران. كل هذه العناوين مشاهدينا الكرام، ويعني الموضوعات والأخبار يعلق عليها ويضيف إليها رؤية شرعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإعلام الكبير أستاذ محمد حياك الله.
حياك الله. نبدأ مشاهدينا الكرام بالملف السوري، حيث لازال موضوع انسحاب المقاتلين من حمص هو الحدث المهيمن وفيما يتعلق بشأن السوري. تقرير عن آخر ما استجد في هذا الموضوع.
اشتباكات عنيفة جدا على المقاتلين الخارجي بحمص.
أثارت اتفاقية إخراج مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة وتسليمها لقوات النظام السوري موجة من ردود الأفعال المتباينة في أوساط المدنيين والناشطين المعارضين لنظام الأسد، فيما اعتبر مؤيدوه ما حصل انتصارا لهم، حيث استعادت قوات النظام السيطرة على معظم أحياء المدينة التي أطلق عليها الثوار اسم عاصمة الثورة بعد حصارها بشكل كامل لمدة تزيد عن سنتين، شهدت خلالها معارك عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي، استخدم الأخير فيها قصفا جويا وصاروخيا ومدفعيا مكثفة أدى إلى تدمير معظم المباني السكنية فيها ومقتل وتهجير الآلاف من سكان المدينة.
اشتباكات عنيفة جدا على المقاتلين الخارجي بحمص.
ودخلت الاتفاقية التي تم التوصل إليها حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، ودخلت قوات تابعة للنظام الخامس إلى هذه الأحياء للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك في أعقاب خروج آخر دفعة من المدنيين والمقاتلين المعارضين. الاتفاقية التي عقدت بين النظام السوري من جهة والجبهة الإسلامية ممثلة بلواء الحق وكتيبة الأنصار من جهة أخرى قد نصت أيضا على تسليم أكثر من 100 شخص خطفتهم قوات المعارضة في ريف اللاذقية، كما دار الحديث في أوساط الناشطين عن تسلم جثث قتلى لعناصر إيرانية وضابط روسي كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام، وهو ما قد يفسر الرعاية الإيرانية لعملية التفاوض ووجود السفير الإيراني في سوريا مع أعضاء وفد التفاوض الذي أرسله النظام، وجار تنفيذ الاتفاق دون خروقات من الطرفين بوجود مراقبين من منظمتي الأمم المتحدة والهلال الأحمر السورية. أما عن الحالة النفسية السائدة بعد عملية الانسحاب، فقد أشار الناشطون إلى أن الجو السائد بالعموم هو ارتكاس طبيعي وردة فعل مفادها أن الخروج من المدينة القديمة ليس هزيمة وإنما نصر.
يا شباب نحن سحبنا بس بإذن الله، بإذن الله بعجل حمص.
ناشطون آخرون اعتبروا أن الصمود الأسطوري لحمص لأكثر من سنتين وخروج المقاتلين منها دون تسليم أنفسهم بعد عمليات عسكرية مكثفة من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها يعتبر انتصارا بحد ذاته، مؤكدين على أن الثوار استطاعوا فرض شروطهم خلافا للهدن التي تم عقدها في مناطق أخرى.
يمكن شفت معنا التقرير شيخنا، يعني أجلت حلك مرة أخرى. هؤلاء يعني الثوار المجاهدين خرجوا من حمص قالوا كي يفك الحصار عن أهل المدينة حتى يعني لا يموت من يموت سواء جوعا أو من قلة الأدوية وغير ذلك. عايز أتحدث حول هذا الإطار، وهل ترى هذا الخروج يعني من وجهة نظرك نصرا أم هزيمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ ببداية المشهد الذي رأيناه، أرى فيه صورتين متباينتين. أرى الصورة الأولى لهذا النظام، لا أقول العلوي، النصيري، الذي وقف أبناؤه يقولون بالروح بالدم نفديك يا بشار. إذن هم لا قضية لهم على الإطلاق، ولا منهج لهم على الإطلاق يذبون عنه، ولا معتقد لهم على الإطلاق يدافعون بالنسبة يعني عليه أو ما شابه. إذن هم يقاتلون من أجل بشار، هم كالبعير الذي يكون مخشوشا لصاحبه لا يدري أين يتجه، ولذلك هذه الهتافات إنما هي من صناعات حزب البعث ومن صناعات أيضا النصاريين. قولوا كذا فقالوا، لكنهم لا يملكون أكثر من ذلك على الإطلاق، بخلاف هؤلاء الأبطال ما قالوا ذلك على الإطلاق، إنهم يرفعون راية مكتوب عليها أو مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا عن أن الأمر يتباين أيضا في قضية الرحمة والقسوة. هؤلاء رحموا أهل المنطقة لأن الناس كانوا يموتون فيها من شدة الجوع، وكانت صلوات تقام، أي صلوات الجنازة تقام في كل اللحظات من الليل وبالنهار على الذين ماتوا جوعا، ولذلك تحملوا أن يقال فيهم ما يقال، رحمة بالكهول، رحمة بالعجائز، رحمة بالمدنيين، لأنهم آثروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحض وتحث على الرحمة بالنسبة للمسلمين وحتى لغير المسلمين من غير المقاتلين.
هنا ترجع المسألة إلى النهاية، المسألة إلى النهاية.
تماما. ثم النقطة الأخيرة التي أود أن أتوج بها الإجابة، هؤلاء منتصرون وليسوا منهزمين على الإطلاق، لأن معنى النصر ومعنى الهزيمة لا ينحصر في رجوع هؤلاء إلى بؤرة معينة أو في تقدم هؤلاء إلى بؤرة معينة. هؤلاء صمدوا لمدة أكثر من عامين، لا أقول إنهم كانوا يقاتلون بشارة
بلا دعم يا شيخنا،
بلا دعم عز وجل، إنهم ما قاتلوا بشارة وحده، إنهم صمدوا لمدة تزيد على العامين في مواجهة المرتزقة من حزب اللات والعزة من جنوب لبنان، أسأل الله أن يستأصل أمرهم، وفي مواجهة الألوية الفاشلة الشيعية الرافضة التي أتت من العراق وتقاتل بجوار هؤلاء، وفي مواجهة الحرس الثوري الإيراني، أسأل الله أن يبيده وألا يترك فيه شيئا على الإطلاق، وفي مواجهة المرتزقة من النصيريين الذين يمتلكون كافة أنواع الأسلحة، وعلى رأس هذه الأسلحة الطيران، وسلاح الطيران وحده أو سلاح الجوي وحده بإمكانه أن يغير المعادلة بالكلية، إلا أن الأبطال ما تزحزحوا مترا واحدا ولا مليمتر واحد على الإطلاق، لكنهم الآن رحمة بالثكالة، رحمة بالمدنيين، رحمة بالمساكين، رحمة بالأطفال، رحمة بالأعراض، رحمة بالنساء، انسحبوا، لا أقول انسحبوا بالكلية ولكن لموطن آخر حتى يعلنوا راية الجهاد فيه.
ويعني في ظل صمت وخزي عربي لعدم دعم هؤلاء،
بل جاز أن تقول مع احترامي إن هؤلاء يذكرونني تماما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من عاداهم من النصيريين، لا يضرهم من عاداهم من الحرس الثوري الإيراني، لا يضرهم من عاداهم من أتباع هذا المعتوه حسن نصر الله والعزة، لا يضرهم من عاداهم من أتباع ميليشيات هذا نور المالكي أسأل الله يقبل
وشيعة العالم،
بل شيعة العالم لا يضرهم، ولا من خذلهم من العرب بالإجماع،
مش فارقة معه،
ما فرقتش، وأسأل الله لهم
مثل. يعني ترى أن المصلحة المفسدة هنا هم يعني عاينوها معاينة صحيحة
بدليل أكثر من ذلك، انظر إلى الروح المعنوية عند هؤلاء الشباب، ليست منكسرة على الإطلاق، بل إنهم يكبرون، بل إنهم مع احترامي يعني راضون عما هم عليه من حال، وأسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على أعدائهم.
طيب يعني عندي هنا كمان البعض بيقول ان دول كانوا مستضعفين، هؤلاء الثوار يعني زي ما قلنا ان هما نصر وغير ذلك وفصلنا ذلك، الناس يقول لك والله كانوا مستضعفين فخرجوا رغم انافهم، كيف ترى هذا؟
لا غير صحيح،
هذا رأي النظام،
هذا كلام لا يقوله الا مرتزق او جاهل او حاقد او حسود، أما الإنسان المنصف لا يقول بذلك على الإطلاق، بل إن هؤلاء الأبطال قلت صمروا لأكثر من عامين متتاليين بعدة قليلة، بعتاد قليل، بحد قليل، بحديد قليل، رغم أنهم يواجهون شيعة العالم بأسره، إنهم في حرب عالمية من الشيعة أجمع على هذا المكان الأعزل، ورغم ذلك كانوا متفوقين، كانوا منتصرين، كانوا ثابتين بإذن رب العالمين، إلا أن نقطة الضعف التي ظهرت ومثلت أمام الجميع كانت في المدنيين، فأخذتهم الرحمة على هؤلاء المدنيين فانسحبوا من أجل المدنيين لا من أجل أنفسهم على الإطلاق، وإلا ما تزحزحوا مترا واحدا، ولذلك أقول إن الأبطال سينتقلون من موقع إلى موقع بإذن الله وسيدكون حصون هؤلاء، والعبرة بالخواتيم.
هنا كل هذا السيناريو يتم لإخلاء حمص لتلتحم الساحل ليقيم دولة العلويين، رأي الشرعي هنا إيه؟
والله رأيي طبعا أن هذا الأمر إنما هو طائفي بحت، فضلا عن أننا كنا نقول في البداية أن النظام السوري
إنما يتحرك من مبعث يعني ليس بمعتقدي أو ليس بديني على الإطلاق. دعني أوضحها أكثر يعني بسهولة أكثر. أقول إن النظام السوري كان يتحرك من خلال البعث. من خلال البعث. إلا أن إيران لما ارتبطت بهذا النظام وكونت معه علاقة غير شرعية بل علاقة محرمة آثمة لتدمير المنطقة برمتها ولصنعة أوراق والاتحاد مع اليهود من خلال هذا المعترك ومن خلال هذا الموقع، لأن النظام السوري يمثل موقعا وسطا فرط بين يهود الغرب وفرط بين يهود المجوس. ولذلك لا أقول إنها كانت دولة ممانعة على الإطلاق، بل كان النظام عبارة عن ورقة تربط ما بين يهود الشرق وما بين يهود الغرب. أضف إلى ذلك سبحان الله النقطة في غاية الأهمية أود يعني أن أؤكد عليها، أن النظام البعثي والذي كان يحرك الأوراق بالكلية، إلا أن إيران لما دخلت المعادلة وغيرت المعادلة وحولته لأمر طائفي صارت تخطط بدليل تلك البيانات التي نسمعها بين الآونة والآونة، وما من يوم إلا ونسمع فيه بيانا من مجوسي يبين تماما أن إيران هي التي تريد ذلك، أن إيران هي التي صنعت مع احترامي هذا المحتوى، أن إيران هي التي أوصلت المعادلة إلى هذه الصورة. إذن من خلال هذا التنظيم، من خلال هذا الارتباط، من خلال هذا الأمر الذي يمثل عارا ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي في تكوين دولة طائفية داخل سوريا للقضاء على السنة، لذبح الشعب السوري، لسلب مقدرات الشعب السوري، لتحويل خيرات الشعب السوري إلى إيران، لوضع المجوس في بلدة بعد طرد أهلها قسريا منها. أقول إنه نظام أولا يرفضه الشرع، بل إن الشرع يعاقب عليه تماما فضلا عن أن هؤلاء لهم أحكام شرعية ثابتة، ولذلك وجب جهادهم. بقول وجب جهادهم، بل هو فرض عين على كل قادر هناك. أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي حتى من ناحية القانون يرفض تكوين الكيانات الطائفية داخل الدول.
بس هذا كلام
طبعا ظاهرا يعني. شوف أنا أرى الشيطان بأوجه عدة من خلال أمريكا ومن معها. إن أمريكا كما يقال مع احترامي تحضن الإنسان وتضع الخنجر في ظهرهم، تعطي الإنسان الآلة وبداخلها الدمار، تعطيه رغيف العيش وبداخله السم. هذه أمريكا حتى لا ندعي أنها.
وكل هؤلاء سواء الفرس أو الشيعة أو الصهاينة كل هؤلاء يعملون يعني بدعم أمريكي.
خذها مني
بدعم الصليبيين.
إنهم يتحركون بأوامر محترم أمريكية لمصالح يهودية وليست مصالح أمريكية. لمصالح.
طريق المسيحيين المتصهينين.
ولذلك فإن روسيا تعمل لمصلحة اليهود، أمريكا تعمل لمصلحة اليهود، الغرب يعمل لمصلحة اليهود، والعرب كبر عليهم أربعة.
إيران تغزو دول الخليج بشحنات كبيرة من المواد المخدرة، قضية ليست جديدة لكن البعض أعاد فتحها نظرا لأن السلطات الأمنية في عدة دول خليجية نجحت في ضبط شحنات مخدرة كبيرة للغاية جاءت من إيران ولبنان. وقالت السلطات الأمنية إن ميليشيا حزب الله الإرهابي أحد أبرز مصدريها إلى الدول الخليجية السنية لتدمير شبابها. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
كشفت مصادر مسؤولة أن أجهزة التحري الكويتية والخليجية انتهت مؤخرا من أن إيران هي من يقف وراء شحنات حبوب الكابتاجون المخدرة التي قدمت من لبنان بحرا وتصدت لها الموانئ والمنافذ والأجهزة الأمنية الخليجية الشهر الماضي.
شهريا نقوم بضبط ما يقارب 150 ضبطية، وهي ما تعادل من 300 إلى 400 فرش شهريا تقريبا.
وأوضحت المصادر أن دول الخليج أحبطت الشهر الماضي محاولة تهريب ما يقارب من 40 مليون حبة مخدرة من نوع كيبتاجون قدمت إليها بحرا وبرا من لبنان وسوريا. وتمكنت السلطات الكويتية من ضبط عدة شحنات كبيرة عبر ميناء الشيوخ قادمة من لبنان وإيران. كما أحبطت السلطات السعودية أكثر من محاولة تهريب للحبوب المخدرة قادمة عبر لبنان وسوريا. كما نجحت السلطات الإماراتية في إحباط وتهريب تهريب ملايين الحبوب المخدرة قادمة من لبنان، فيما أكدت السلطات الرسمية في لبنان أنها ضبطت كميات كبيرة من الكيبتاجون كانت في طريقها للتهريب إلى الخليج. وقال مراقبون إنه منذ قديم الأزل عرف ارتباط تجارة المخدرات بسياسة الدول، حيث نجحت بريطانيا منذ قرنين في احتلال الصين من خلال تهريب مادة الأفيون المخدرة للشعب الصيني وإغراقه فيها،
وهي فكرة يستمدها الحرس الثوري الإيراني الآن لغزو الخليج، حيث يعمد إلى إغراقه بحبوب الكبتاجون منذ فترة طويلة. وأكدت مصادر أمنية أن معلومات وتقارير موثوقة وصلت إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الخليجية تفيد بأن ميليشيات وأحزاب معروفة داخل سوريا ولبنان هي من يقف وراء تلك العمليات بالتواطؤ مع الحرس الثوري الإيراني، مضيفة أن أشخاصا بارزين يديرون معامل تصنيع حبوب الكبتاجون في الضاحية الجنوبية بلبنان تحت ستار أمني وسياسي تمهيدا لتهريبها إلى دول الخليج.
ضبط شبكة تمتهن تهريب وترويج المخدرات وغسل الأموال في محافظة جدة.
وأكدت المصادر الأمنية أن محاولة تهريب كميات كبيرة من تلك الحبوب المخدرة والتي قدرت بأكثر من 40 مليون حبة لا يمكن أن يكون هدفها تجاريا وماليا، إذ أن الأمر يتعدى ذلك ليتصل باستراتيجية ومخطط خطير للحرس الثوري الإيراني ضمن مخططات أخرى تستهدف دول الخليج وشبابه، وهو ما أكدته التحريات والمعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الخليجية مؤخرا.
يعني من خلال التقرير، يعني السؤال البديهي، لماذا تقوم إيران من خلال حزب الله وباقي أذرعها في المنطقة بتصدير المخدرات إلى الدول السنية؟
بل أنا أقابل السؤال بسؤال، ولماذا تبقي الدول العربية على علاقات مع هذه الدولة الشقية الشيطانية؟ هذا سؤال. ولماذا تفتح حدودها مع تلك الدولة الشيطانية؟ أنا وأنا في مناظرتي مع سفير إيران مجتبى أماني في مصر لما تحدثت
القائم بالأعمال
عن إجرام دولة إيران واحتلالها لثلاث جذر من دولة الإمارات، قال إن الإمارات معنا قوية جدا اقتصاديا، قوية جدا في علاقتها كيت، فضلا عن أن بيننا وبين القوم أكثر من 67 رحلة برية في اليوم الواحد. بمعنى أنا أريد أن يرمي إلي بأن الإمارات تساعد في رفع الحظر الاقتصادي عن دولة إيران، وأنا تساعد إيران بكل ما أوتيت. طبعا أنا لا أصدق ذلك، ولكن دعني أكون صريحا لأعلى درجة. لماذا لا تقطع هذه الدول علاقتها بالكلية مع هذا الكيان الشيطاني ما دام يريد تخريب البلاد والعباد ويريد سلب المقدرات وإسقاط هذه البلدان بالكلية؟ هذا السؤال
لا تستطيع.
دعني أقول لك إن الإيرانيين كما جاء في التقرير يستنسخون لعبة سابقة غربية والتي لعبتها انجلترا مع الصين في تصدير هذه المواد المخدرة لتدمير الشباب الإسلامي في المنطقة العربية برمتها. بمعنى أن حسن نصر الله الذي يعني اعتاد بحده وحديده ورجاله وعدته وعتاده على العزل في سوريا وعلى النساء والأطفال وقتل الرضع وذبح النساء يأتي بنوع آخر من السلاح الذي لا نراه عينا على الإطلاق، بل تكتشفه الجهات المسؤولة.
لا، ده الجهات المسؤولة بتكتشف واحدة ولا اثنين.
نعم.
إنما هم بيمرروا 200 شحنة مخدرات في السعودية والكويت وبتاع، ويعني ده اللي هو وصلت معلومات الجهات الأمنية. لكن هم لهم عدة أساليب.
أعلم.
يعني من خلالها بنقول تضليل للجهات الأمنية.
ما راح أوصل.
يعني ممكن في الفترة اللي هم عايزين الجهات الأمنية بتركز على هذه الشحنة بيكونوا هم مرروا 10 والجهات الأمنية فرحانة بدي.
يا عم شيخ محمد، أنا قصدي فقط أن هذه الميليشيا الخسيسة الخبيثة والتي مع احترامي سكت عن الغرب بل ساعدها حتى دخلت سوريا فذبحت السوريين في عقر دارهم مع احترامي تقوم بالتواطؤ تماما مع هذه الميليشيا لإدخال هذه المخدرات لإنهاك أبناء أهل السنة والجماعة.
وقيل أيضا عفر مقطع أن هناك من الشيوخ الكبار ورجال الأعمال الكبار في هذه الدول بل والأمراء من هو متورط ويسهل عمليات هذه المخدرات من أجل عرض زائل
وموال. بل دعني أقول لك لا تنسى أن إيران زرعت أوراقا في المنطقة منذ أمد قريب، بمعنى أن هناك من أخذ الجنسية الإيرانية ولا زال يتحدث باللسان العجمي ولا يستطيع أن ينطق كلمة عربية واحدة في دولة خليجية زرتها فيها رجل محترمي له سلطة على وسائل إعلامية كبرى وضخمة. هذا رجل محترم يحركها على أهل السنة والجماعة، يحركها على الرذيل، يحركها لتدمير شباب المسلمين، وفضلا عن نشاطات أخرى إجرامية كغسل الأموال وما شابه ذلك. ورغم ذلك لا يستطيع أحد أن يتحدث معه على الإطلاق. لماذا؟ لأن من خلف هيئات ومؤسسات ودول تسانده. أكثر من ذلك أن هؤلاء أعطوا الجنسية لأناس سواء كان في البحرين أو في الكويت أو في السعودية أو في غيرها من قديم، وليس من قديم بعيد، من قديم، يعني جزء أجعل القديم ما بعد مثل 15 سنة وما شبه ذلك، وهؤلاء صاروا أوراقا تشبه الأوراق الكبرى، إلا أنها مجرد نواة تتفتح لفعل الشر في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن هذه الأوراق تتعامل مع مسؤولين من ضعاف الإيمان ومع كبار من أبناء العائلات الذين مع احترام لا خوف عندهم من رب البريات، يخترقونهم بالأموال، ما بالهم إن خسروا حتى مليون، 100 مليون، 1000 مليون وما شبه ذلك، لمجرد النجاح في معركة ضارية لا سلاح فيها على الإطلاق ولا يراق فيها الدماء لأهل الباطل، بل إن أبناء المسلمين تتسمم أبدانهم ويستولي الشيطان على آفاقهم، وفي النهاية ترى الرذيلة وترى الإجرام وترى الانهيار في المجتمع السني. ولذلك أقول إن الأجهزة بأسرها في الدول السنية لابد وأن تتعاون ضد هذه الهجمات، ولابد أيضا للمسؤولين أن يكون لهم أعين على المسؤولين أنفسهم من ضعاف الإيمان، وعلى أبناء العائلات، وعلى بعض الأمراء الذين لا يركبون في
لا يستثنى أحد من الرقاب
أبدا على الإطلاق، أبدا على الإطلاق. إذا ما اتحد المسؤولون إعلاميا وتربويا ودفاعيا وأمنيا وما شابه ذلك في مواجهة هذه الحملات، استطاعوا بإذن الله جل وعلا أن يصدوه. والعجب،
طب ما هو
والعجب العجاب أننا الأكثرون، والعجب العجاب أننا الذين نملك كل شيء ونصرخ من أوراق فاشية ضعيفة ذليلة ما كتب الله لها عز لا في الدنيا ولا في الآخرة.
طب لماذا تصدر هذه المخدرات؟ هل مستهدف في ذات السنة بأي وسيلة وأي طريقة؟
لسبب،
هل هذا في دين القوم؟
لسبب، هو دخل معك في عدة حروب بأشكال مختلفة وصور متباينة، دخل معك في العراق الآن من خلال وكيلهم نور المالكين، إنه يبيد السنة إبادة ويصنع ما يصنعه بشار من البراميل المتفجرة ومن القتل والتدمير والإهلاك، وأمريكا من خلفه بكل أنواع الأسلحة لأنها لا تريد سنة على الإطلاق، لأن أهل السنة والجماعة منهم يخرج الجهاد، أما هؤلاء فليس لهم إلا ظهور الدبابات. أضف إلى ذلك أنهم جربوا ذلك في سوريا الآن، يذبحون الأطفال والرضع والنساء والأطفال. أضف إلى ذلك أنهم من خلال الخمس يدفعونه في مناطق كثيرة جدا لإبادة أهل السنة وللتحريض على السنة إن لم يكن فيها عون وقوة، كالدول التي نراها الآن كأفريقيا الوسطى وما شابه ذلك، وأيديهم ملوثة هناك بهذه الجرائم. أضف إلى ذلك أنهم فكروا في شيء آخر، فكروا في تدمير الأجيال القادمة حتى يستريحوا من المواجهات، من المواجهات، ففكروا في إدخال المخدرات، وبخاصة أن المنطقة الآن تعيش توترا وضعفا رهيبا، بمعنى
وانفلات الأمنية،
بمعنى أنك إذا نظرت إلى حال اليمن، أي أمن يكون في اليمن؟ الذي يريد أن يدخل اليمن أي شيء الآن يدخله، مع احترامي. بالنسبة لحال ليبيا الذي يريد أن يدخل أي شيء الآن، ليبيا
حدود مفتوح،
الحدود مفتوح، مصر الآن تعاني، تعال إلى بقية الدول، سوريا تعاني، العراق تعاني، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن العورة مكشوفة وإن السترات مرفوعة، وإن القوم يهود يتعاونون مع يهود ومع صليبين بالخارج لتدمير الأجيال القادمة، لأنهم علموا تماما أن الأجيال الحالية لن تقدم ولن تؤخر.
نعم. وإلى جانب طبعا فتاوى بتاع محمد باقر المجلسي في 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 كتابه بحار الأنوار، لما قال لك ان الحشيشة حلال وانا اشربها شخصيا وكذا، وده ملة من الملال يعني،
ده بتاع حشاش وتعمل
المهدي نفسه بيحشش،
ده خليه يحشش.
طيب، في يعني ايضا مشاهد الكرام من ضمن يعني الاختراقات، يعني هذه وسيلة يعني للاختراق الناعم لدولنا العربية السنية وتدمير شبابنا من خلال ايران وذيولها في المنطقة لتسهيل دخول المخدرات. هناك اختراقات اخرى تتم عبر مؤسسات مالية ضخمة، حيث إن إيران والشيعة ينشئون شركات لها اسم، هي لا تحتاج إلى الربح في حد ذاته ولا تحتاج إلى إقامة مشروعات في حد ذاتها، لكنها ممولة دوليا وصليبيا وصفويا وشيعيا، لكن هذه المؤسسات تكون غطاء حتى يتم تحويل الأموال عبرها باسم الإنشاءات وغيرها. نشاهد هذا التقرير ليعلق عليه شيخنا أيضا في هذه الحلقة من استوديو صفر.
كشفت مصادر سيادية مسؤولة أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت وجود شبكة تجسس جديدة تعمل لحساب إيران، وقالت المصادر بأنه في غضون أيام ستعلن أجهزة المخابرات المصرية عن متشيعين مصريين يقومون بتجنيد صحفيين بغرض جمع معلومات عن أجهزة الدولة وكذلك نشر الفكر الشيعي في مصر. ووفق المصادر
فإن الأجهزة الأمنية رصدت قياديا شيعيا يقوم بتجنيد صحفيين تحت ستار صحيفة وهمية لعمل تقارير عن مؤسسات الدولة ويتم رفعها إلى إيران، مشيرة إلى أن هؤلاء يتم تمويلهم عن طريق القنصلية الإيرانية في مصر. وقال علاء السعيد نائب رئيس ائتلاف الدفاع عن الصحابة إن ما يعرف بمنظمة رايت ووتش شيعة تقوم بالاتفاق مع صحفيين مصريين وتجنيدهم لكتابة أخبار يومية عن الشيعة تنشر على المواقع الإلكترونية المختلفة للترويج بوجود شيعة في مصر، وأن هذه المواقع تقوم بشراء ذمم الصحفيين المصريين بإعطائهم أموال وأجهزة اتصال حديثة،
لأن طبعا هم مخالفين لنا في الاعتقاد، مخالفين لنا في كل معتقداتنا. كذلك برضو يعني عندنا قضايا مهمة زي قضية سب الصحابة، زي قضايا تكفير أمهات المؤمنين والصحابة.
وقال السعيد إن وكالة آسيا تلعب دورا محوريا في هذا المخطط، حيث تقوم باعتبارها وكالة إخبارية بعمل استطلاعات رأي في الشارع المصري لا يتم نشرها، بل يتم إرسال تلك الاستطلاعات إلى جهات غير معلومة تريد معرفة ما يحدث على أرض الواقع في مصر. وكشف السعيد أن المنظمة لديها الكثير من الفروع في مصر، لكنها تحمل أسماء متنوعة ويتواجد الكثير منها في مدينة السادس من أكتوبر، مثل جمعية الثقلين التي يملكها طاهر الهاشمي ولها مقر آخر بالإسكندرية. ومن داخل هذه الجمعية يتم إدارة بعض النشاطات التابعة لمنظمة رايتس ووتش شيعة، مع ترويجهم أن أهدافهم لا علاقة لها بالنشاط الديني، لكن الحقيقة تكشف أن كل ما يهتمون به في هذه الجمعية هو أحوال الشيعة في جميع أنحاء العالم وأخبار إيران وما يصفونه بمعاناة الشيعة في مصر، وتكرار الحديث عن آلاف الشيعة المهمشين في مصر وهو أمر يخالف الواقع. وأشار السعيد إلى أن بعض المتشيعين يحاولون الترويج إلى أن عدد الشيعة في مصر كبير، لكن هذا مخالف للواقع، حيث لم يتجاوز عدد المتشيعين في مصر بضع مئات.
شاهدنا مع حضراتكم يعني هذه الخلية التجسسية. شكر للأمن المصري والقائمين على محاربة هذا السرطان الخبيث في مصر. ما الذي يريده الشيعة في مصر شيخنا؟
أي نعم، يعني وصلنا إلى المحك. وعلى فكرة أنا أعترض مع آخر كلمة جاءت في التقرير أن عدد الشيعة في مصر يعني لا يعلو إلى أن يكون بضع مئات، لا، ما وصلوا إلى المئة على الإطلاق. أنت تعلم أننا نصول ونجول في الأقطار والأمصار وفي البلاد وبين ظهرين العباد في كل جمعة، وأنني في محافظة في كل جمعة أخطب في محافظة، يعني أنتقي مسجدا كبيرا في محافظة ما وأنتقل إلى المحافظة الثانية، ولنا أبناؤنا ولنا شبابنا ولنا طلابنا ولنا أحبابنا الذين نأمرهم بإذن الله جل وعلا أن يأتون بكل صغيرة وكبيرة عن هؤلاء. أعتقد أنني لا أرى شيعيا عقديا واحدا بأرض مصر. أنا أعتقد إن كنت تخالفني
لا شيعيا عقديا لا يوجد. نعم أعتقد كلهم عبارة عن ممولين وأصحاب مصالح
لكني أرى الفئة التي تدعي التشيع تنقسم إلى ثلاث. مجموعة يعني صاحبها مرض نفسي خطير، فكانوا في بداية أمرهم من المتصوفة المغالين، فلم يجدوا لأنفسهم مكانا ولا وجاهة على الإطلاق، فانتقلوا بعد ذلك إلى الجماعة الإسلامية فلم يجدوا على الإطلاق، انتقلوا بعد ذلك إلى جماعة الإخوان لم يجدوا على الإطلاق، انتقلوا بعد ذلك إلى السلفية لم يجدوا على الإطلاق،
راحوا التكفير والهجر،
فطبقوا قول القائل وددت أن أشهر ولو باللعنات، فاتجهوا إلى التشيع حتى ينالوا به وجاهة وحتى يقعوا والعياذ بالله جل وعلا في الأذهان، فضلا عن الأموال التي تأتي بشكل خفيف غير مسؤول.
وهذا المثال عفوا الشيخ ينطبق على شوي اللي كان معايا في المناظرة 2012. مهند الشوي بتاع الشرقية كان يعني صوفي وبعد كده قدياني وبعد كده مش عارف إخوان وبعد كده جماعة إسلامية، ثم ذهب ليصبح تكفير وهجرة وتزوج من ابنة صاحبة من زوجة رئيس التنظيم بعد إذنك يعني، وأصبح هو نائب رئيس تنظيم التكفير والهجرة اللي هو كان اللي كان بسموهم ساعتها الشوكيين في كحك وشرقيتها، بعد كده تشيع. يعني هذا رجل هذا يعني ليس طعنا فيه، انما هو اللي حكى لي هذا التفصيل
يعني جلس معي في قناة المحور مسكين ربنا يشفيه. كذلك اللي في المنصورة دون ذكر اسماء، مرضى نفسيون دخلوا في كيت وخرجوا من كيت ودخلوا في كيت وخرجوا من كيت، ويدعي الواحد منهم انه طبيب او انه استاذ الى اخر هذه الامور.
احمد رسول النفيس
انا اقدم بدون اسماء. اضف الى ذلك الصنف الثاني، الصنف الثاني مجموعة من الغلمان، الواحد من تراه غرة لا يملك شيئا على الإطلاق، ما تعلم في دين الله جل وعلا، ولا كانت له متابعة من أهله على الإطلاق، ولا ركع لله ركع، ولا سجد لله سجدة، بل رأى معتقدا من خلال النت سهلا جدا يبيح له أن يأتي النساء وأن يفعل المحرمات وأن يفعل المعاصي إلى آخر هذه الأمور، يعني بالمجان فضلا عن الاتيان بالأموال. فرفقه هذا المجنون المعتوه بلندن والمطرود من أرض الكويت الحبيبة والمدعو بخاسر الحبيب، أسأل الله أن يعني يدمر شأنه. الطائفة الثالثة وهي طائفة عجيبة جدا، بوابة، بوابة بمعنى أنهم كانوا من المغالين في التصوف، لا منهم كانوا على الباب الصوفي ولا منهم وصلوا إلى الباب الشيعي على الإطلاق، إلا أن أيديهم مع احترامي لا تنضم إلى جنوبهم على الإطلاق، بل هي دائما ممدودة إلى الآخرين. وإيران تقف مع هذه الأمثلة الخاسرة. خلاصة المسألة عشان برضو ما طولش، يعني أنا عندي دراسة وافية الحمد لله رب العالمين.
طيب نستأذنك شيخنا نزور أنا وإنت أسوان، لأني أسوان كان معي الأخ حسام الشيخ في الثلاث الماضي، واتصل علينا أبو براء وأخونا أبو يوسف وقالوا إنهم مستضعفين في أسوان، لأن التشيع بدأ يستشري في أسوان عن طريق التصوف، وهناك ساحات صوفية تم تحويلها إلى حسينيات ويسب فيها الصحابة ومهات المؤمنين.
أهل أسوان يسمعونني ويسمعونك الآن.
نعم.
دعوني الأحبة في أسوان وذهبت إلى أسوان أنا والشباب.
متى؟
الكلام ده من عدة أشهر.
آه.
وقيل لي أن سيارك تمر جايبين سيارة بميكروفون إن ده عدو الحسين وعدو كيف والجار،
يعني إذا حد زمك
ما يعرفوش إن أنا أصلا من سلالة الحسين رضي الله عنه وارضاه. خلاصة المسألة وهنعمل فيه لو وصل والسلاح وما السلاح، وأنا أعلم تماما أنهم أجبن من البقر. فلما وصلت إلى هناك أنا والشباب في عخر دارهم كان الحضور محترم موجود على النت بعشرات الآلاف، لا أريد أن أبالغ.
طيب.
بعشرات الآلاف. ذهبت إلى كل مدن أسوان بإذن الله جل وعلا، بل ذهبت إلى عقل دار هؤلاء الذين يدعون ذلك الأمر واختبأوا كالفئران، وأنا سآتي معك بإذن الله جل وعلا. وإن كان هناك ذكر، لا أقول رجل، إن كان هناك ذكر فلتذكره أمه وليظهر بوجهه.
طيب هذا يعني وعد منك.
وعد.
أسافر أنا وأنت بكاميرا قناة صفا.
وعد.
لمدة 4 أو 5 أيام.
كما ترى.
الإقامة على نفقة صفا إن شاء الله.
إن شاء الله.
ونجوب مدنا.
والقرى.
أنا وأنت.
والقرى بإذن الله.
ونفضح هؤلاء في أكثر دارهم.
أتمنى أن أرى ذكرا يظهر لي. سترون كالفئران يدخلون الجحور بلا شيء.
لأن الأخ أبو بوراء لما كان معي الثلاثة قال لي نحن مستضعفون هنا.
لا أنا أقول له
مستضعفون
أنا
هل فيها
لا
هل ترضى بهذه
لا أنتم الأعزة ولكم العزة، لأن العزة لله ورسوله المؤمنين. وحينما كنت هناك في أسوان مع احترام في النادي الرياضي حضر عشرات الألاف بيقرب من 100,000 في خطبة الجمعة للسيد محمد، لا المسجد ولا الشوارع، بل اضطروا يصلوا أمامي في الشوارع الأمامية، يعني أمام الإمام بأكثر من 100 متر طولا يا سيد محمد.
طيب. نحن لن نكتفي
الرجال.
نعم. نحن لن نكتفي بخطبة، لكننا سنلتقي في حسينيات أو في ساحاتهم الصوفية.
نعم. نعم.
ويطرحوا علينا أسئلتهم وتجيب.
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني أخذ فصل وبعد كده نتواصل. هل يكره الشيعة مصر أم يحبونها؟
حاضر.
نذهب لفاصل ثم نستمع إلى إجابة شيخنا. هل يكره الشيعة مصر أم يحبونها، ولماذا هذا الاستهداف لمصر تحديدا؟
في 4 أبريل 2014 شهدت مدينة دافاو الفلبينية ذات الأغلبية المسلمة حريقا هائلا استمر لست ساعات موقعا خسائر مادية جسيمة قدرت بأكثر من 16 مليون ريال سعودي. غطت النيران مساحة تربو على 80,000 متر مربع، مما تسبب بالضرر لقرابة 830 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 4,000 فرد. مباشرة سرعت الكنيسة بتقديم المساعدات للعوائل المسلمة المتضررة، تلك العوائل التي ما زالت تنتظر يد العون من إخوانهم المسلمين في العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وتقوم الهيئة العالمية للتنمية البشرية بالرياض التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة عثمان بن عفان التنموية في الفلبين بمدينة إليغن ومركز الرحمة بدافاو بجهود جبارة لإنقاذ المسلمين في الفلبين وإعادة تأهيلهم في هذه المصيبة التي يتعرضون لها، كما تقوم بمواجهة منصرين الذين كانوا أول من باشر الإغاثة للمنكوبين في ظل غياب تام للمؤسسات الإسلامية. تستطيع أن تساهم في إنقاذ إخوانك من خلال الهيئة العالمية للتنمية البشرية في الرياض، هاتف وهاتف وواتساب، أو التواصل مع مؤسسة عثمان بن عفان في الفلبين. لك الحمد إني حزين حزين.
جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، والذي كان موضوعه الأبرز هو فتح المخططات الرافضية الشيعية الإيرانية الصفوية الفارسية في منطقتنا وعالمنا الإسلامي. وقدمنا نموذجا كالمخدرات، قدمنا تلك الخلية التي تم اكتشافها من خلال يعني الصحب والآل، ائتلاف الصحب والآل، وهؤلاء العاملين في مصر يعني والذين يفضحون هذه الخلايا. كذلك يعني نكمل في القسم الثاني باقي هذه المخططات لاختراق دولنا السنية. اسمحوا لي أن أرحب وأجدد التحية أيضا لضيف أضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعية الإسلامي العالم الأزهري. لك تحية شفنا، وكان سؤالي هل يكره الشعب مصر ولا بيحبوها؟
أنت سؤال ممتاز، وأود بإذن الله جل وعلا قبل أن أجيب عليه أن أنبه الأذان وأن أقول للإخوان للأخوات للأبناء للبنات للأمهات للجميع بإذن الله جل وعلا أود الانتباه. فمن خلال مناظرتي مع المسيكين الذي يدعى خاسر الحبيب على صفحات جريدة الوطن، لما سئل هل الشيعة يحبون مصر قال نعم يحبون مصر، ومثلها مكان عظيم عند آل البيت ولها مكان عظيم عند الشيعة ومصر ومصر، حتى تعلم أنه أفاك أشر
وغير قارئ لديني
تماما ولا يفهم شعر على الإطلاق. لذا قلت مسيكين ولم أقل مسكين. دعني أقول أيضا أني وجه الإجابة للأمن القومي المصري، دعني أعيدها مرة ثانية، وجه الإجابة للأمن القومي المصري لثالث مرة، وجه الإجابة للأمن القومي المصري وللمصريين بالإجماع. أقول لهم اسمعوا ما جاء في كتب هؤلاء ولا تسمعوا من ألسنة الأفاكين على الإطلاق، هي الصح الأفاكين وليس الأفاقين. المهم أول حاجة أبناء مصر، شوف أبدأ بالفقرة الأولى، أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير، هذا في بحض أنوار محمد 6208 وغيره. خلي بالك لما بيقول أبناء مصر لعنوا على لسان داود، اعطيني فين الدليل في الكتاب أو في صحيح السنة أو في أي مكان أن داود لعن أبناء مصر في أي مكان هذا؟ ده الآية بتقول عشان تعرف أنهم محرفون، محرفون مبدلون مغيرون مزيدون منقصون لكتاب الله جل وعلا،
ينفعون عن دينهم اليهود
تماما تماما.
يعني بدل ما أن هم يعني يضعوا مصر كما وضعها الله في كتاب
نعم
العزيز
نعم،
لا ده هم كرهوا مصر حبا لليهود أو تقربا لليهود،
هذه حقيقة. والدليل ما نسبوا اللعنة إلا إلى داود، ولذلك الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه إلى آخره. يبقى الوقت اللعنة على بني إسرائيل، خليت اللعنة على المصريين كيف ورفعت بني إسرائيل؟ إنه أراد أن يطهر ساحة اليهود وأراد أن يدنس المصري، أراد أن يحل اللعنة والطرد من الرحمة بالمصريين وأن يرفع الإسراء عن الإسرائيليين حتى يعلم القاصي والداني أن ولاء هؤلاء لليهود وليس للإسلام على الإطلاق. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يقول لك انتحوا مصر، اجتنبوها وابتعدوا عنها، انتحوا مصر لا تطلبوا المكث فيها وتعودوا فيها
ولا تقيم فيها على الإطلاق. ليه؟ لأنه يورث الدياثة. يقال رجل ديوث أي يدخل رجال على زوجته، ورجل ديوث يعلم بفحشة في أهله ويرضى بذلك. وهذا في بحار أنوار 600 وحش. وأنا بقول للي كتب هذا واللي معتقد في هذا، بقول له يا ديوث تعال حتى تعلم قدر المصري
يا ابن المتعة.
وذلك بقول له إن المصري عظيم، عظيم في كل شيء، صحيح لكل قاعدة شواذ، لكن الأصل في المصريين الشهامة، الرجولة، البطولة،
بشهادة أهلاً في رباط إلى يوم الدين،
بشهادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل، مصر لأهميتها ولأهمية المصريين بإذن الله جل وعلا ذكرت على اعتبار الصراح أو الصريح جزاء أقول 4 مرات، ودون ذلك ذكرت على مدار 30 آية في العلل والقرائن والتفاسير، بل الأكثر من ذلك.
يعني إذا مصر ذكرت أكثر من 35 مرة في كتاب الله.
أتولى القرائن والعلل والتفاسير والصريح.
أكثر دولة في العالم ذكرت في القرآن مصر. نمرة واحد.
بل هقول لك على حاجة. لم يذكر مكان مقدس على ظهر الأرض بلفظ التقديس القوي كما في القرآن إلا في أرض مصر.
إنك بالوادي المقدس طوى،
وصورة كاملة اخترتك. وصورة كاملة صورة الطور
والتين والزيتون يا طور سينين.
لم يكلم ربنا جل وعلا عبدا من عباده كفاحا، يعني كلاما طويلا برسالة، إلا على أرض مصر. وكلم الله موسى تكليم. شوف موسى أول ما شاف النار إلى آخر هذه الأمور، والحوار الذي دار بين موسى وبين ربه جل وعلا، مش عايز أذكره على أساس وقت الحلقة. شوف هذا، بل أكثر من ذلك، لم يتجلى الله على أرض، ولم أقل في أرض، لم يتجلى الله على أرض تجلية إلا على أرض مصر. لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن من الجبل استقر مكانه إلى آخره. ماذا جرى؟ تجلى ربنا جل وعلا من خلف الحجاب
في أرضنا،
في أرضنا، في أرضنا. ما كان من الجبل إلا أن دك، وما كان من موسى إلا أن صعق. بل الأكثر من ذلك، خذ هذه نقطة غاية في الأهمية، أن مصر دخلها من أعاظم الصحابة 120 فوق 100، وكلهم أثنوا على مصر. أضف إلى ذلك، وهذه نقطة في غاية الأهمية، منهم أبو ذر الغفاري الذين مع احترامي استثنوه من الصحابة، وسلمان الفارسي الذي استثنوه من الصحابة. لا أنا عايز أجيب الأول. نيل يذكر في كتاب الله واحد وهو نيل مصر. خزائن الأرض لم تذكر إلا على أرض مصر. بل اسمع كلمة كندي وغيره، دي كلمة أنا هختم بها عشان ما طولش بها في الأمور دي. قال ولأهل مصر فضل على أهل الأرض من الموحدين جميعا بسبب ماء زمزم، لأنه لولا هاجر المصرية ما خرج ماء زمزم.
الله أكبر.
ويكفي أن جدة النبي مصرية، وأن زوجة النبي أم الولد مصرية. شوف أنا مش عطول.
إذن شيخنا
أنا أكمل بقى.
ما أنا هتكمل. يا مصريون، إن الله ورسوله امتدحكم في كتابه وفي صحيح يعني حديث رسوله، والشيعة يقولون إنكم ديوثون.
شفت الحقد، حقد، حقد. طيب بعد كده يا سبحان الله يقول لك بئس البلاد مصر. شوف بئس البلاد، يعني أسوأ من بلاد
اليهود. صريح الكتاب والسنة.
أسوأ من بلاد النصارى. أسوأ من بلاد مجوس. أسوأ من بلاد بئس البلاد، وتقولي بنحب مصر وعايزين تجوا مصر. أسأل الله أن يقطع رجلكم وأجسادكم. دي في بحر أنوار وغيره. شوف لك ما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر. وما رضي عنهم إلا أخرجهم منها. شفت الكلام، شفت الحقد، شفت الغي. يعني ربنا لما رضوا على بني إسرائيل جابهم مصر، لما رضوا عن بني إسرائيل خرجهم من مصر. طيب وبعدين
قالوا عكس صحيح القرآن
تماما، دي بنعكس كل شيء. تعالوا اسم محمد عشان ما طولش بلي. حتى بالنسبة لي يقولك ايه، بنسبه للنبي لا تأكلوا في فخارها اللي بتاع فخار مصر،
ولا
تغسلوا رؤوسكم بطينها فينوذه بالغيرة ويورث الدافع. طبعا في الكافي الكليني والكافي أفاك. طيب بعد كده شوف يا سيدي محمد، لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فانه يذهب بالغيره ويورث الدياثه، دفس للشعب وغيره. اخر حاجه قال امير من يعني نسبين له، ماء نيل مصر يميت القلوب. ماء النيل ده لم يذكر الله نيلا في القران
الا
في القران يتلى الى ان تقوم الساعه الا هذا النيل.
يقال ان في حديث لا اعلم صحته ان نار النيل او ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه من الجنه.
من الجنه، ده الحديث في البخاري ومسلم. الحديث الصحيح
يعني اذا الامام علي لا يخالف يعني
خليف
ابن عمه.
الامام علي بريء من الاوباش دول. شوف بقى عشان نختم بقى بحاجه بس خالص، يكفي النبي يقول انكم ستذكرون ارضا يذكر فيها، ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط، وفي انكم ستفتحون مصر فستوصل باهلها اخره، فان لكم فيهم ذمه ورحمه. ده عند الامام مسلم وعند غيره في الصحيح، مش كده بس. الله الله في قبط مصر.
خدت بال حضرتك زي اسم حضاره القبطيين لان ليس اسم النصرانيه على الاطلاق.
قبط عشان بس الناس تفهم بعد اخونا شيخنا يعني كلمه قبط هي اصلا كلمه يونانيه.
ايوه
يعني اتت يعني هي الارض بمعنى الارض السوداء وكان تطورت من الهيروغليفي الى القبطيه كبتو او اخابتو يعني كان ده اصلها يعني لكنها لا تعني تحديدا دين المسيح
تماما
هي تعني كل المصريين.
لا 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 عشان يبقوا فاهمين كلام الشيخ محمد انها قبل دخول المسيحيه الى مصر تماما كانت مصر قبطيه
احنا بنقول يونان ورومان
قبل دخول المسيحيه ولقبت اسم لحضاره ولذلك فانكم تنتظرون عليهم ويكونون لكم عده وعان في سبيل الطبراني في الكبير وغيره. يا استاذ محمد عايز اقول لك على حاجه لم تذكر دوله على لسان النبي في البقاء والانتصار والفتوحات الا مصر. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه يقول مصر والشام بهما يقوم الاسلام وبهما كذا يعني لن يقوم الا بمصر.
تتويجا لكل ما ذكرت شيخنا الفاضل ان كل مواقع الامه الكبرى كان النصر فيها بأهل مصر
تماما
يعني حينما أتى التتار اجتاحوا العالم كله وبغداد
وقتل مليون والشام إلى آخر
أتى قائد من خارج مصر قاد المصريون فانتصر في عين جالوت
المملوك المصري.
أيضا الصليبيين هم الذين دحروا بالمصريين
تماما
يعني عايز أقول إن القوى العاملة المصرية إن أهل مصر
واليهود في 73
كله
دحروا بالمصريين.
طيب يبقى تاريخيا يثبت كلام الله وكلام رسوله.
أحسنت.
وكان أكبر دليل للشيعة أنكم كذبون كذبون.
عارف شو عندهم يا اسم محمد أن البتاع اللي في السرداب أن اللي في السرداب في السرداب سمراء لن يخرج إلا إذا تناثرت الدماء وتساقطت الأشلاء وظهرت
لصالح اليهود والنصارى.
لا بأرض مصر
أي مرفق لصالح اليهود والنصارى.
ولذلك كل همهم كل أمنياتهم أن مصر تقع أن مصر تتدمر أن مصر تسقط. ولذلك هم عايزين يعني مع احترامي يستثمروا اي فرصه
بيجي بيدعوا حبها ليه بقى رغم ان ما سطروا في كتبهم
ليه لان معتقدهم الشيطاني ان عمري دام خارج من السرداب الا لما مصر يحصل فيها الكلام ده. وازاي بيدخلك المخدرات وعايز يدخلك المتفجرات وعايز يدخلك كل شيء حاطط في راسه ان لو حصل كده في مصر خلاص المهد هيخرج لهم الشيطان هيطلع لهم.
طيب مشاهدينا الكرام عرضنا ايران تغزو دول الخليج بشحنات كبيره من المواد المخدره ايضا رصد شبكه تجسس شيعيه تعمل في مصر لصالح ايران ونكمل باقي فتح هذه المخططات في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حيث إن إيران أيضا تقوم من خلال مؤسسات مالية ضخمة تنشئها في بلدان عربية وإسلامية سنية على يعني نشر يعني مشروعها الصهيو صليبي صفوي في المنطقة كلها. نأخذ نموذج لهذه الحركة وهذا النشاط حتى تستطيع إيران أن توصل الأموال إلى كل عملائها داخل بلداننا السنية من خلال هذه المؤسسات ذات الأسماء الكبيرة والتي تروج وتروق للجميع. نشاهد هذا التقرير.
وحائل والمزاحمية وشمال المملكة وفي عرعر وحفر الباطن ورفحة والقيصومة بل وفي قرية العليا يلاحظ التحرك الغريب لهم في تلك المناطق خلال هذه الفترة بالذات حيث انعدام الاستقرار السياسي في العراق ولبنان بل والشأن الداخلي لإيران وسوريا علاوة على الغلاء الشديد في قيمة العقار في حين أن الشيعة يدفعون أضعاف قيمة الأراضي أحيانا. فمن الممول الحقيقي لهم بهذه المليارات المتدفقة لشراء أراضي سنية؟ وبحسب مراقبين أنهم تساندهم شركات كبيرة ومنها شركة داماك والتي هي أضخم مطور للعقارات الفخمة في الشرق الأوسط في القطاع الخاص. فخلال عقدين فقط تمكنت داماك من تحقيق نمو كبير تحولت فيه من شركة إطعام محلية إلى شركة عالمية ضخمة بأنشطة في أكثر من 16 بلدا. فهل هذا جهد طبيعي؟ أم أن وراءه دول؟ والمتوقع حسب تحليل الخبراء والمختصين أنه بحلول عام 2025 للميلاد سيكون للشيعة كثافة سكانية ومالية كبيرة في المنطقة الشرقية. وإليك المفاجأة دولة الأحساء والقطيف والتي تم الانتهاء من وضع أنظمتها وقوانينها وهي بانتظار ساعة الصفر فقط. إذن فإن الوضع في الخليج يتغير وقد حان الوقت لأن تستيقظ. بالرغم من وضوح مخططاتهم وظهورها للعيان فإن خططهم تسير على ما أرادوا. لماذا؟ إنه تصدير الثورة، أو بمعنى آخر نشر التشيع في العالم. إيران وبالرغم من قوة ناتجها القومي، فالملاحظ أنها تعيش في فقر مدقع لا يخفى على مطلع، والسر يكمن في أن الميزانية السنوية الإيرانية تخصص 30% فقط للبنية التحتية، فيما يتم تخصيص 70% الباقية للتسليح وتصدير الثورة، وما زال تصدير الثورة مستمرا إلى أبعد مما نتخيل. هل تعلم أن منظمة واحدة، مجمع أهل البيت العالمي الشيعية لنشر التشيع، دورها وتواجدها في 44 دولة في جميع القارات؟ فما قولك في غيرها من المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية؟ وهل تعلم أن المتخرجين من الوافدين لحوزات إيران أكثر من 12,000 متخرج لعام 2009 للميلاد؟ وهل تعلم أنهم يوزعون الكتب للأعاجم للتشيع في القطيف والأحساء ومكة والمدينة وغيرها وفي دول الخليج، ويعلن عن ذلك في قنواتهم؟
لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام، والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين. نحن لدينا عقيدة واضحة، هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف، وقم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلغ البحر، هذا هو النظر في عقيدتنا. بغداد اليوم وغدا نجد وغدا نجد.
وأنا أقول يا وهابية، شهيد الله شهيد الله، اذكروا هذه الكلمة، شهيد الله. إذا فكرت بيوم من الأيام اتأذى واحد إحسائي أو قطيفي أو دمامي أو أي شيعي، قسما بالله العظيم لنجعل هذا الحج عليكم حمام دم، احفظوه في راسكم، والله بتصير حمام دم براسكم، هاي حطوه في بالكم. الحجة جاية وكل حج جاية، وإذا ما كان في حاجة والله ندخلكم مو بس من إيران ولا من العراق، الآن صبوا على حدودها يعني ناكلكم بعرضكم، ما نشوفكم.
يتلاعبون يفسدون. فكما رأيت إن الخليج الذي نعيش فيه اليوم لن يكون نفس الخليج الذي يعيش فيه أولادنا وأحفادنا إن لم نسعى للتغيير.
الانتماح العوالي على معالينا واستشهد البيض، هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رتبت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانين.
فانحروا الشر ودقوا البغي دقوا، تكن علق من مر وكونوا في مضيع، يزف الكفر في الثر بمجده تفخر وسحق يملا البر، جنود الوطن الحر انظروا انحروا الشر ودقوا البغي دقوا، تكن علق من مر وكونوا في مضيع، يزف الكفر في الثر من الجو تفخر وسحق يملا البر، جنود الوطن الحر.
يعني عايزين ناخد تقرير جزء جزء، يعني هم يدفعون قيمة أعلى أو أضعاف قيمة الأراضي في البلدان السنية، يعني من أين يأتون بهذه الأموال ولماذا؟
وقفت على حقائق من هذه في بعض الدول الخليجية، وللأسف لا أريد أن أذكر ذلك علانية فإن هذا ليس من باب النص،
لكن قل الطريقة التي تعملون بها.
لكن أعلم تماما، يعني مثلا على سبيل المثال كانت هناك قطعة ب 200,000 كذا كذا يعني كذا، فكانوا يشترونها بنصف مليون. شوف الفريق قد ايه، 200,000 لا يغضب
مثل ونصف
مثل 500,000 تماما. وقفت على كذا قطعة في دولة ما وفي الدولة الثانية وقفت على أعظم الأماكن في أعظم حي، حتى أن الحي كان يسكنه أهل سنة ولم يكن به من الشيعة إلا بيتان. بعد ذلك صار عدد بيوت السنة فيه معدود على أصابع اليد الواحدة، ثم فرغ لهؤلاء. لماذا؟ لأن الأسعار فيه ارتفعت،
حجم السنة يقدر يدفع،
بل صار السني يبيع حتى يوفر بعض المال حتى يتاجر به ويسكن في مكان آخر.
وفي نفس الوقت هم عايزين يعملوا كانتونات على أسهم زي اليهود،
هذه يعني يعملوا حصون حصون
البيوت زي ما يسمى.
أحسنت، الله يبارك فيه. أضف إلى ذلك أن البعض من الفاسدين من التجار الكبار ومن رجال العقارات ومن أصحاب الأموال التي فعل لها غسيل عدة مرات، ومن بعض الأمراء يعني يعشقون المال، يحبونه حبا جما، يعبدونه من دون الله جل وعلا، ولذلك هم يسارعون إلى هؤلاء ويبحثون عن هؤلاء ويعطون هؤلاء من أجل أن يقترضوا مالا كثيرا. لا يفكرون في الدين، لا يفكرون في مستقبل الأجيال القادمة، لا يفكرون في الأثر المترتب على هذا الإجرام على الإطلاق. هذا واقع.
طيب شيخنا، يعني هناك مثلا في الرياض في السعودية من هم من أهل السنة ويشترون أراضي بأسمائه، خلاص يباع ويشترى لهم أهل السنة، وإذا بهؤلاء يكونوا غطاء لشيعة يدفعون لهم مثلا أضعاف الأثمان. طيب هل هنا لو الدولة السعودية تعتبر هؤلاء يعني محاربين لله ورسوله؟
خونة، لا خونة،
يعني حرب لله ورسوله. أنت بتبتاع هذا الشيعي الذي يقيم مكانا يشرك فيه بالله.
حتى لا يقال من ناحية القانون الدولي أننا نتحدث عن أمر عقدي فقط. أولا هي خيانة عظمى، بمعنى آتيك بالنقطة التي ذكرتها أنت من الناحية العقدية، هذه واحدة. بل أيضا المعلوم أن هؤلاء لهم خطة تختلف عنك تماما. هؤلاء لا يريدون التعايش بل يريدون التصادم. ثانيا أنك سمعت من أربابهم وكبرائهم هذا الكلام الآن، يريدون إبادة السنة من خلال حصون يقيمونها في أماكن بعينها، ويحاربون السنة من خلال المخدرات ومن خلال الغدر ومن خلال الفتك والتعاون مع اليهود والإتيان بدبابات الغرب وقتل السنة رجالا ونساء وأطفالا. ولذلك من أراد أن يبيع أرضه لمجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ويتحد مع أعداء الأمة، والهدف له أن ينهي مكان الحجاز. سبلك إيه؟ لازم نقضي على الحجاز، لازم حتى الحج، حتى في أعظم شعيرة، حتى في هذه الشعيرة يقول الله في أمي يعظم شعائر الله فإنا من تقوى قلوب، لنخليها لكم حمام دم الرجال والنساء والأطفال، وفيها السعوديين وفيها الأمن السعودي وفيها كتلة، أنها نذبحكم كلكم.
هل نجعل هذا الحج عليكم حمام دم؟
ذاك الذي يدعي أنه مسلم ويبيع أرضا لمجرم خائن يعني مثل هذا فقد خان الوطن خيانة عظمى. دعني في الناحية القانونية، لا أقول في الناحية الشرعية، بين الناحية الشرعية. ثانيا على الحكومة السعودية أسأل الله أن يمكن لها في ذلك أن تحكم على مثل هذا أنه أتى بخيانة عظمى لوطنه بالإجماع، فضلا عن أن انتماء الشاري هذا لن يكون للسعودية على الإطلاق بل هو للمجوس هناك.
طيب في مثلا من ضمن اللي ما ذكر في التقرير شركة دمك لها 12 فرع أو 13 فرع في دول عربية سنية، هل ده جهد طبيعي؟ يعني دمك دي كانت في 2008 عندنا في مصر يعني من أشهر شركات الإنشاءات، التاليه طلعت إيرانية.
يعني اوعى تقول لي دي أموال بتاعت أفراد، هم بيعملوا زي إيران مع احترامي للعب بوترين، يقوموا جايبين عشان رفع الحظر الاقتصادي المفروض عليهم هذا، يقوموا جايبين بعض التجار ونروح المنطقة الفلانية اشتغل في العقارات، ويقوم عطلوا عدة مليارات محترم، والدولة تتابع وتراقب. في الحالة دي بينشط اقتصاد إيراني، يدخل ويخرج يدخل ويخرج محترم، وفي الأصل كأنه بيعمل أعمال خيرية وبينشئ مشاريع في الدول هذه إلى آخر هذه الأمور، ويفك الحظر عن إيران. النقطة الثانية للتمكين للأيدي الإيرانية في هذه البلدان من خلال هذه الشركات التي تتحول بعد ذلك إلى وحوش تصنع القرار، بمعنى أن الأغنياء هم الذين يصنعون القرار في النهاية، وأن
الشركات هو الذي يحكم العالم
تماما، وأن الشركات العظمى التي تدير الرؤساء والحكام ويكونون تحت رحمة هذه الشركات. وفي النهاية أقول إنه نفس مخطط اليهود المنسوخ منه تماما بتمام.
طب في المقابل هذه الشركات الكبرى بيشتغل فيها مصريين غلابة، فبالتالي من خلال السواق ومش عارف والعامل وعامل إنشاءات يبدأ يكلموا عن علي والحسن والحسين، ويبدأ يكلموا عن الشيعة والسنة وأبو بكر ده كان فيه فيضطر هذا الغلبان المسكين العامل عشان لهم تعيشوا يسمع ويسكت.
لا أنا في دولة خليجية معينة كان يجوا العيال هالمقولة عشان يتوبوا عندي كثر، يروحوا بيشتغلوا في شركة فلان الفلان، فلان ده شيعي عامل عنده ديوانية، اللي يجي الديوانية هو ربه 100 جنيه يدفع 150، اللي واضب يبقى 200 دينار،
خدت لحضرتك ازاي؟ اللي يتشيع يديه 500 دينار وان اللي يقدر يجيب اهله بالعدد. جبت كام؟ جبت كام؟ لهم رواتب ثابته، هذه تيقنت منها بنفسي. بل جريده رسميه لهذه الدوله كتبت عنوانا ان اكثر من 10,000 مع احترامي دخلوا في هذا الفخ الى اخر هذه الامور. وكنت اقعد ولا العيال ما عندهاش اعتقاد ولا فهم اي حاجه ولا بتفهم يعني شيئا. واحده تدعي انها ام عبد الله في دوله خليجيه، خليت الشباب وروها لي، تروح تمر على المحلات هذه المراه تحمل معها هدايا ساعات واموال الى اخر هذه الامور، تقعد تغازل الشباب المصريين، تغازل الشباب السوريين، وبعدين تسيب له هديه، وتجي له في يوم الثاني وتسيب له هديه، وتجي وتسيب له هديه، ويعمل فقراء بسطاء مسافرين عن شنو يجيبوا يعني قله من الاموال، وبعد كده تدعوهم الى الديوانيات، تعطوهم الاموال حتى من خلال النساء، ترى الخسه في ذلك، ترى الخسه في ذلك. طب انا عايز اسال بقى، الامن القومي بتاع الدول فين؟
مثلا
سلم لي عليهم.
فين اجهزه المعلومات؟
فين اجهزه الاستخبارات؟ عارف ايه اللي مين؟ لو محمد الزوبي مع احترامي ركب لمؤاخذه يعني ركب حمار شكله حلو، جابوا منين؟ هو بتاع فين؟ عايز يلعبوا في الفلوس ده ايه؟ ده اخد 1,000 جنيه، ده مش عارف ايه يا ابني.
طب نظن بهم خيرا ونقول ان هم بيكتبوا تقارير صحيحه، بس السياسيين بيحطوها في الادراج.
ده مش كده وبس، مش كده وبس،
يعني بتاع الامن ده اكيد شغال.
ما انا بقول لك
ما اصل شغلته ما عندوش غيرها.
الحمد لله عندنا في مصر
يدي له التقرير يروح الرئيس حاطه في الله.
لا وفي محترم مخترقين،
سيبه بس شويه، سيبه شويه. اما يجي له تعليمات العم سام نعمل ايه؟
لو غير كده يا استاذ محمد، نقطه في غايه الاهميه. انا الحين لو جيت اقف امام هؤلاء الحين هأعرقل ورجلها تجذب من بني جلدتي ايضا. خلاصة المسألة، نحن امامنا من العراقيل والمعوقات، من ابناء جلدتنا، من الجهال، من الرعاع، من الدهماء. اللي شافك مع احترامي اللي يستبدلت جد منين؟ يبقى بياخد، يبقى كده يا عم ابوس راسك انت. تسأل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ثانيا، وانت يعني مع احترامي كيت وده مش ابن ناس، ده ربما يكون اكثر منك ثراء وكيت وكيت وكيت. وبعدين انت عايز الشيخ يبقى شحات، يبقى مش لاقي ياكل على الاطلاق. وبعدين لما مؤاخذة تلاقي راقصة تمتلك المليارات او مجرم شيء يمتلك المليارات، بعد قال لك كيت وكيت، طب على الاقل الشيخ هيوجهها في الدين، هيوجهها للمتدين.
عشان كده عندنا فتره الشيخ الازهري المعمم بيبقى لابس زي الازهر وبيجري ورا الاتوبيس وبيتنطط ومحشور، لكن استحاله تلاقي قسيس مثلا راكب اتوبيس.
لا 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 لا
لان الكنيسه بتجيب له عربيه محترمه.
خلاصه المساله، انا عايز اقول لو الامن القومي ينتبه لنقطه في غايه الاهميه، ان هو يعلم تماما ان العقيده الاسلاميه الوسطيه
هي امن القومي،
هي امن قومي اعظم من قبضه الامن الذي يديره. بمعنى محمد الزغبي لن يسمح بخيانه في وطنه على الاطلاق، بل بالعكس يستقتل ويقدم دمه في الذب عن دينه وعرضه وارضه. الاستاذ محمد نفس النظام الى اخره. فانا اتمنى من المسؤولين انهم ينظروا الى رجال الدين المعتدين. انا لا انكر ان عندي تفجيريين، ان عندي تكفيريين، ان عندي لمؤاخذة درويش، ان عندي كيت، ان عندي اشكال
بس مدين. تراجع الحكام عن نصرة قضايا الامة هو الذي افرز هؤلاء.
احسنت احسنت، هذه نقطة.
انت دورك غاب فطلع من لا عقل له عشان يقوم بدورك بطريقة غير شرعية.
عبد الله محمد قلت لهم لو أن الأزهر قام بدوره في الأيام الخوالي، ولو أنه كان يعيش في استقلالية علمية وأمنية في الأيام الخوالي، لكان الأزهر تاجا على رؤوس الكل في، لا أقول في الأمة، بل في العالم بأسره. ولكان نبراسا لا يفكر الشيعة على الإطلاق في الإقدام على بلاده. لكن لما كان الأزهر في صورة عظيم، ظهر التكفيريون، ظهر التفجيريون، ظهر الدراويش، ظهر التشيع، ظهر إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا أتمنى أن يعيدوا النظر مرة أخرى في قضية الأمن القومي وأولوياته.
طيب هنا التقرير قال لك أن في سنة 2025 سيكون للشيعة كثافة كبيرة في المنطقة الشرقية في السعودية، يعني وأيضا إنشاء دولة الإحساء والقطيف.
يعني التقرير بيتكلم بناء على إيه؟ لو ترك الأمر على هذه الغمة، لو ترك الأمر على هذه الخطة، لو ترك الأمر لهؤلاء على أن هؤلاء مواطنون، وكيف يحسن الظن بهؤلاء على أن هؤلاء مواطنون، خلي بالك حضرتك إزاي؟ مواطنون وأنهم يحسن الظن فيهم، هم تحسن الظن في مين؟ بقول لك إحنا دولة الإحساء ودولة كيف؟
وبيعلنوها.
الوهابي اللي يفكر كيت ويقصد بالوهاب السني، نعمل فيه كيت وكيت وكيت وكيت، لا. ده انت عايش لك ملك، لك حاكم، لك ولي امر. ثانيا عندك دوله، نظام دوله. الحاكم ده له السمع والطاعه في الحق، اما في الباطل فلا، له السمع والطاعه في الحق. ثانيا الدوله دي لا حق عليك. الامر الثالث انتمائك للارض وانتمائك للمملكه العربيه السعوديه، وليس لايران او لغيرها على الاطلاق.
لا هم انتمائهم لايران.
اعلم تماما، اعلم تماما.
والامن يعلم هذا.
اعلم.
سايبهم ليه بقى؟
هو في نقطه مهمه جدا. انني ما بديش حاجه يا عم شيخ محمد.
طيب انا عايز اقول حاجه مهمه. يعني هؤلاء الذين يريدون انشاء دوله
داخل الدولة.
لماذا
لا نتبع نفس أساليب الشيعة مع إخواننا في العراق وفي سوريا؟ يعني دلوقتي في سوريا بيفرغوا حمص كاملة محافظة والساحل عشان يعملوا دولته.
تماما.
في العراق دمروا ديموغرافيا العراق. طب أنا عندي في السعودية في الكويت في البحرين أبدأ أشتغل عليهم أطفشهم بأساليب قانونية. لا يعني خلينا واضحين. بأساليب قانونية.
أنا مش مطفشهم. أنا أكون عادل جدا معهم. أنا أكون عادل. أنا باعتبار السعودي مثلا أهو. أنا أكون عادل جدا بمعنى. والله يا جماعة أنا عندي احترام الدين الإسلامي وتوقيره. هذه نقطة بغاية الأمين. ثانيا أنا حاكم لسمع وطاعة في الحق. ثالثا الانتماء للسعودية كأرض وليس لغيرها على الإطلاق. ما ينفعش تقول لي منتمي لمصر.
من يثبت تورطك صغيرة أو كبيرة شال عنه جنسية.
ما ينفعش لإيران. ما ينفعش لأي دولة ما دمت سعودي يبقى للسعودية فقط. من يثبت عنه أنه يتعاون مع أحد يريد هدم المملكة أو إسقاط المملكة أو اختراق المملكة أو ترويج مخدرات في المملكة أو القضاء على شباب المملكة أو إسقاط المملكة أو ذبح السنيين في المملكة هذا قد ارتكب خيانة عظمى. ما قلتش أطرده. لا حكمه معلوم في الشارع وفي القانون.
طيب يعني عندك كمان بيقولك 30% يعني من الدخل القومي الإيراني بيصرف على البنية التحتية والإيرانيين فقراء. 60% منهم فقراء و70% من الدخل القومي الإيراني ينفق على التسليح وعلى تصدير الثورة وعلى تكفير المسلمين بربهم. بعد الفاصل يعني نتواصل حول هذه النقطة وأيضا يعني تواصلوا معنا مشاهدي الكرام يعني عبر الهواتف التي ستجدونها بعد العودة من هذا الفاصل إن شاء الله وضيفنا الكريم ومن عنده طريقة خبيثة يعني للاختراق الإيراني لدولنا السنية فليمدنا بها بعد الفاصل إن شاء الله. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وجدد لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري داعي الإسلامي. لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا بالإعلام الكبير.
حياكم الله. تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدون على الشاشة تباعا وطرق إيران لغزو بلاد المسلمين وتصدير الثورة ونحن طلبة في الجامعة في سنة 87-88 كنا نصلي يعني الجمعة في مسجد صلاح الدين بالمنيل وكان الأستاذ الدكتور عبد الرشيد صقر رحمة الله عليه ورحمه رحمة واسعة وسكنه في سيح جناته كان إمام وخطيب المسجد فيعني في إحدى خطبه ذكر أنه قرأ كاريكاتير في جريدة أوروبية مكتوب على الكاريكاتير. الكاريكاتير عبارة عن رجل يمسك صندوقا مكتوب على الصندوق وهو رجل يهودي ادفع دولار تكفر مسلما بربه. هذا ما يفعله الشيعة وتفعله إيران. الشيعة يجمعون الأخماس وإيران تدفع 70% من دخلها وميزانتها القومية لكي تكفر السنة بربهم لكي تكفر المسلمين بربهم. فلينتبه الشيعة أن أخماسكم هي تبعد الناس وتصرفهم عن توحيد الله وعن سنة سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تعليق من حضرتك على 70% من الدخل القومي الإيراني لتكفير الناس.
احنا اتفقنا من قبل ان الدولة الايرانية دولة ثيوقراطية يعني دولة دينية لكن ليس معنى ان اقول انها دولة دينية اي انها على حق. لا هي على باطل من شعرها الى ظهرها. اللهم الى اهل السنة بها باذن الله. هذه الدولة قامت على تصدير الثورة الايرانية في الاونة المتأخرة هذه من بعد نجاح الثورة الايرانية بالاتفاق مع امريكا وانجلترا وما شابه ذلك وفرنسا بالذات. المخطط أنهم ينظرون إلى أنهم يكسبون أكثر مما يدفعون بمعنى أنه كلما كثر عدد الشيعة في العالم فإن الأخماس تعود إليهم هم باعتبار أن الانتماء إليهم لا إلى بلدان الآخرين
مقننة دينا.
أيوة
يعني تمام. الفلوس بمعارس بالدين باسم الشرع.
تمام.
اشترى دول الخليج لا تستطيع أن تمنع الأخماس
على الإطلاق. على الإطلاق. ولذلك أقول فإن الأخماس في النهاية تتجه إلى هناك. ومن الأخماس ينفق على تصدير الثورة الإيرانية في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي الدول العربية وفي كل مكان. أضف إلى ذلك أنهم لا يهمهم على الإطلاق أن الشعب الإيراني يئن من الجوع. هذا أمر لا يهمهم على الإطلاق بدليل أن العلمانيين وأن التيار الإصلاحي لما أراد أن يخرج من هذا الكبت وأراد أن يقوم بثورة التي يعني فعلها كروبي والثاني
والمساوي حسين المساوي
هؤلاء المجموعة ما كان من الحرس الثوري الإيراني وما كان من النظام الإيراني إلا أن قاموا بسلب حريتهم وبدكهم وبوضعهم
رفسنجاني ندخل رئيس السابق لدورتين.
يعني أقول إنهم اغتصبوا الرجال قبل النساء في السجون وفعلوا أبشع الأمور، ولم يرتفع صوت لجهة حقوقية واحدة في العالم على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه الدولة إنما هي المعول الذي يحمله اليهود والصهاينة والأمريكيون والصليبيون جميعا لهدم السنة في بلاد السنة، ولذلك هم بحاجة إلى هذا المعول وليسوا بحاجة إلى قضمه أو إسقاطه. هذه نقطة في غاية الأهمية. قلت ولذلك فإنهم لم يراعوا حرمة لأبناء شعوبهم على الإطلاق، فضلا عن أن أموالهم إنما جمعت من حرام أخذوها من الأحواز وما شبه ذلك، ولذلك يرسلون بجزء في تطهير الثورة الإيرانية، وهذا الجزء يعود عليهم بأكثر من أضعافه أضعافا مضاعفة.
يعني هل توافق على ما قيل في التقرير أن مثلا شركة دمشق دي ليست جهد دولة ولكن إنما جهد دول؟ يعني هل توافق على أن الصليبية والصهيونية العالمية ربما تدعم إيران سرا
أكيد.
لنشر التكفير أكيد. ونشر الدماء
على ثقة،
لأن إيران ليس لديها كل هذه الإمكانيات.
أنا أقول لك يعني. انظر إلى مصر مثلا من أحداث 25 إلى يومنا هذا ماذا حدث لمصر؟ تزلزلت اقتصاديا واجتماعيا في كل المجالات، بل إننا الآن نعاني من الطاقة ونعاني من كتل ونعاني من ارتفاع الأسعار ونعاني من يعني كدة أن نقف على شفير الانهيار. إيران محاصرة منذ كم سنة؟ منذ سنوات عدة، والحصار على البنوك وعلى كيت وعلى كل شيء طبعا عن كم ثورات بها. ما الذي جعل إيران ثابتة الأركان واقفة لم تتزلزل حتى الآن من الناحية الاقتصادية؟ رغم أن ثمن الدجاجة وصل هناك في يوم ما
25 دولار
إلى 25 دولارا. تتحدث حضرتك زي إيه اللي جعل إيران؟ أقول لأن أمريكا تدعي العداوة، يعني زي ما يقول لك الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، تدعي العداوة الظاهرية لإيران إلا أنها تمدها بأموال سخية جدا، وهناك شركات أمريكية تتعاون مع الشركات الإيرانية مش في رفع هذا الحظر،
شركات يهودية نفسها
فضلا عن اليهود. دمار ثاني اليهود يمدون هؤلاء، لا أقول بالتقنيات ولا أقول مع احترامي بالأسلحة فقط، ولكن بكل شيء حتى بالأموال. ولذلك فإن إيران مثلا تقول لهم لقد قضينا لكم على مجموعة من المجاهدين في العراق، هذا شنو يفرح اليهود ويفرح كذا كذا. إذا خذوا على اعتبار أن أمريكا تساعد، وهذه تساعد نقول مساعدة في الحرب على الإرهاب، والمقصود بالإرهاب هنا الإسلام.
طيب يعني في المقابل هي دولة واحدة بتصرف 70% من دخلها القومي، وما عندناش حتى دولة تحتضن أن تقف ضد هذا المد حتى من خلال إنشاء قناة إعلامية أو تبني هذه القناة أو فكريا. يعني يا عمي مش عايزك تطلع دعاة وتصرف عليهم في الفنادق وتذاكر طيران لهذا
المسجد. بس الدول الخليجية كثر عايزين الحين دعوات في الأنظمة خايفة، أصل الشعب اللي عنده يعملوا كيت، أصل الشعب اللي عنده بيصرخوا من الشيخ الزوب مثلا. أنزل مطابع دولة من هذه الدول وإحنا بنذوب مع احترام عن عرضها وعن أرضها وعن كانه وعن مستقبلها لله طبعا. ما في إنسان بعمل أكثر مننا في المطار بأشد ما يكون وبتعسف ليس له مثيل. خليش تضع الجواز معه.
يعني الآن كمان أنا أنشئ جمعية اسمها جمعية الأئمة عشان اللي حصل في أسوان، جمعية خيرية اسمها الأئمة، نريد دعمك إن شاء الله.
اللهم مكن
بإذن الله. وسميتها الأئمة على أساس يبقى الإمام أبو بكر، الإمام عمر، الإمام عثمان، الإمام علي وباقي الأئمة.
تمام.
لا نفرق بين أحد من الأئمة.
لا. أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله، عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، عثمان أفضل الأمة بعد عمر، علي أفضل الأمة بعد عثمان.
نعم. طيب عندي دلوقتي 12,000 متخرج العام 2009 يوزعون يعني بيخرجوا من الحوزات لنشر الدين الشيعي في العالم، احنا فين من دول؟
شوف هذه بقول لحضرتك بفرق عجيبة جدا، رغم أن هؤلاء ما تأصلوا في كتاب رب العالمين. لماذا؟ لأنك لن ترى مرجعية على الإطلاق لا في قم ولا في غيرها يحفظ شيء من كتاب الله. بل أنا تحديت حسن نصر الله وبقول تعالى عد معنا على الطاولة وهيبقى لك الاحترام المطلق. سأسألك في حفظ سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا، بل سأطلب منه أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيح. حسن نصر الله لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيح، وأنا بقول له
أبو نص لسان
أبو نص ولا بحد خالص. أنا بقول له يا حسن اقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فقط، والله لا يستطيع. هذا الولد بتاع العراق اللي اسمه التخين ده اللي بيهبل ده اسمه مقتدى الصادر، انا سمعت مره حتى البسمله بشكلها خاطئ.
طفل المعجزه.
طفل المعجزه هذا لا يستطيع حتى ان يقرا البسمله ضبطا. بل السيستاني اتحدى ان يقرا سوره من الجزء 30 من سور القصار. اتحدى ان يستطيع قراءتها. علي خميني اتحدى ان يقرا الفاتحه قراءه صحيحه على مرأة ومسمع من العالم. يا رجل انتوا قلقانين ليه؟ والعوام الشعب المساكين الذي بدعوهم للجنان وانني قاعد اقطع في نفسي عشانهم كده، انا بقولهم يا مساكين انا وانتم موجودين، ايه اللي مانع؟ لان لابد شرط الكفاءه، ما تجيبليش ملين او غير وتقول لي عادوا مع الشيخ الزغبي، لا ده اهانه لي انا.
طيب.
بعد اذنك ليه ما تجيبوش الاربعه دول؟ الاربعه يناظروني ولهم اربعه اضعاف وقتي وانت تدير المشهد او غيرك يا استاذ محمد، وفي الحاله دي لو قاروني انا اللي اعلم تبقى اقعد في بيتي.
تمام. هو القضية يعني هؤلاء يصدرون 12,000 دول اللي بيتخرجوا من حوزاتهم، القضية عندنا ليست تشيع السني، لأن السني لا يتشيع كما ذكر، لكن القضية أنهم يريدون ضرب ثقافة الأمة في مقتل، يعني يشككوك في تاريخك، في دينك، في رموزك، في أئمتك.
ولا تنسى نقطة في غاية الأن،
يعني دي المشكلة، يعني أنا مش عايز الشيعة ولا يتسادد.
ولا تنسى أن عدد من أبنائنا الآن صار أشياخهم النت، بمعنى أنهم تحصنا ولا كانت عنده وقاية على الإطلاق شرعية ولا دينية، ولا دخل الكتاب ولا حفظ شيئا من كتاب رب الأرباب، لكنه يدخل على النت مباشرة، ربما قرأ عليه هؤلاء وما قرأ شيئا عن الإسلام، يقرأ الطعن في أبي بكر، يقرأ الطعن في عمر، يقرأ الطعن في عثمان إلى في آل البيت، ثم يأتي بعد ذلك يقول عمر فعل كذا وأبو بكر فعل كذا، لأنه لا رصيد عنده لرد هذه الشبهات على الإطلاق، لكن ربما ما يجد شيخا ممكنا بجواره حتى يرد هذه الشبهات وحتى يغسل صدره من هذه الآفات. وهذه تكون مشكلة كبيرة جدا، فضلا عن أن الأمن القومي من خلال هذه الترهات يتعرض أيضا للخطر. أنا بقول للحكام،
الأمن القومي هو سنيتنا، الحفاظ على سنيتنا. عبد اللطيف من الجزائر، السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام.
تفضل.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل. تفضل
يا أخي. أنا يملي اللهجة نتاعي شوية مش مليح.
يعني أخفض صوت التلفزيون عشان ما يحصلش صدى للصوت يا عبد اللطيف. تفضل.
نحوس نعرف من حاجة اللي راهم يقنعوا الشيعة كيف راه تقنع في السنة، كيف راه تقنع فيهم بيتبعوا الخرافات تاعهم، هذه هي اللي راني حير فيها.
نعم. طيب، يعني ما فهمناه منك، شكرا، وصلت الفكرة. بيقولك من ضمن برضو النشر لمذهبهم أو دينهم هو نشر خرافات.
نعم، خير على الخرافات.
خرافات وبيعتبروها معاجز، يعني
لا يمتلكون إلا الخرافات ويظنونها معجزات.
طيب إيه الفرق بين المعجزة والخرافة؟
مهمة جدا. المعجزة شيء أو أمر خارق للعادة يظهر الله على يد النبي أو على يد الرسول لتحدي المعاندين وإثبات صدق الأنبياء والمرسلين. أما الخرافة الله يبارك فيك فهي أكذوبة أو أسطورة يذكر هؤلاء من نسج الخيال، أو ربما كان لها جزء من حقيقة لكن زيد عليها وتم النقصان، وفي النهاية هي من نسج الخيال
وليس عليها دليل،
وليست على أرض الواقع أطلاق، ولا يثبت لها سند. ولا يثبت لها سند. بغض النظر عندنا من كتاب أو صحيح السنة، لا يثبت لها سند حتى،
لا عقلا ولا نقلا.
لا عقلا ولا نقلا.
بس هنا هو بيجي يقول لك ايه لما يعترض المعترض على الخرافه دي ولا الخارقه للعاده دي اللي عملها الشيخ ولا اهل البيت ولا مش عارف ايه، بيقول لك طب ما معرفش الرسول حصل معاه ايه.
لا، انا اقول لك ائمتنا اعلمونا بان المقياس في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى انك قس اعمال الرجل وزنها باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فان كان الرجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما امر القران وكما امرت سنته الصحيحه، فاذا نقول انها
هي كرامه من الله
باذن الله جل وعلا. والكرامه لا ينكرها الا الروافض، والكرامه ثابته بالذات كتاب صحيح السنه. لكن ان كان الرجل هذا لا يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم وليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رأيناه طار في الهواء أو مشى على الماء فاعلم أنه شيطان.
نعم، من الشيطان. محمد الإمارات، السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك أستاذ طاهر؟
الحمد لله، تفضل.
تسمعني بالصوت تمام؟
أسمعك، تفضل، أنت معي الهواء، تفضل.
أيوة، شكرا، أحييك وأحيي أستاذ محمد الزغبي عالمنا الكبير، هذا عالم الأزهر الكبير صراحة.
شكرك.
مشكلتنا يا أستاذ محمد صابر أن نحن ما عندنا دعم أبدا، يعني أنت أشوف عندكم في قناة صفا ان هناك في منطقه في الفلبين يسكنها اغلبيه سنيه من المسلمين، وما في دعم ابدا، وهذا اللي يأخذون الخمس ويوزعون على الفقراء يعني يغروهم بهذه الأشياء أن هذا يعني بيداروهم أكثر من المسلمين نفسهم. ما في دعم أبدا يعني. يا ريت الناس يعني الحكام عندهم فلوس وعندهم خير ليش ما يعني يدارون المسلمين يعرفونهم إن لا نحن يعني يوصلونهم رسالة بأن نحن بنهتم فيكم عشان الواحد صراحة يكون يعني يحب هذا الدين أكثر يكون يعني خلاص يدافع عنه.
نعم شكرا.
وهذا هو يعني في أمور كثيرة صراحة لكن عشان ما أقطع من وقت البرنامج وأخلي الفرصة لغيري.
نعم شكرا أخونا محمد من الإمارات. طرح مهم على اساس قله الدعم برضو هي بتعجز السنه يعني معجزه حضرتك يعني احنا قاعدين نفكر دلوقتي لما نروح اسوان لو انت 3 4 ايام هنسكن فين ونجيب فلوس منين وندبرها ازاي يعني مثلا يعني
شوف بس محمد في نقطه في غايه الاهميه لابد من الدعم المالي والمال اما نعمه واما نقمه في يد صاحبه يكون نعمه باذن الله جل وعلا في استغلاله في نصره هذا الدين في انصار
سلطه على هلكته
الحق عزه ايوه لهذا الدين ولذلك هو نعمه عظيمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما الحديث الصحيح الذي ذكرته الان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ولذلك اقول باذن الله جل وعلا الناظر في سوره الفجر الناظر حتى في سوره عاديات الناظر في سور كثيره جدا يعلم ان المال مع احترامي هو عضد عظيم لكل داع كريم بإذن رب العالمين. يعني أنا الوقت ما أروح أفريقيا تجد الناس مع احترام الواحد ما يملك إلا حتة قماشة يستر بها والعمدة أو الحاكم بتاعت البلدانية يا لما تجيبه درجة مثلا خلاص ده بقى شيء يعني من ضرب الخيال ويتحول إلى داعي
تأكله بس
بالضبط كده لا انت بتاخد له 2 كيلو ذرة
ما بدأ بيعملوا المسيحيين يجي يروحوا جنوب السودان لما خلوا بينصروا جنوب السودان يجيب للأطفال لعب أطفال الولد يفرح باللعبه وينبسط جدا يسيبه يلعب بقى ربع ساعه في الاخر يروح خاطفها منه الاسيس ويقول له ايه الولد ينزعج ويعيط يقول له اخذها منك محمد صلى الله عليه وسلم
السودان في دوره وكان هناك باحترام يعملوا حاجات عجيبه جدا يجيبوا الحقن محترم من المسكنه دي المسكنه اللي هي التسكين قوي جدا بتاعت العمليات الجراحيه ويروح للمريض يقول له ادعي محمد يشفيك هو محمد لا يدعى على الاطلاق انك ميتون وانهم ميتون تبقى الاعتقاد احنا اما الذي يدعى فهو الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب
طب ناخذ ابو براء من الانباء ابو براء
السلام عليكم
وعليكم السلام
شلونك يا اخي العزيز
الحمد لله تفضل
السالفة اللي حتى قاعد تتفون بيها أشرنا واحد مرة بإيراني في معركة الفاو فكان يقول هذا الرجل نحن في يعني مناطقهم هم الإيرانيين يقول عندما يأتيهم طفل يعني يخلون متعلق الطفل الطلي يعني هذا الطلي الصغير يقول حتى يكبر يصبح عمره 5 سنوات يقول يذبحوه فيقول لهم من ذبحه يقول له عمر
لا حول ولا
قوة عمر حتى يحسب يتربى الحقد فيهم على عمر
صحيح
زين فهؤلاء هم هكذا
لا حول ولا قوة الا بالله نصر الله أهلنا في الأنبار شكرا لك أبا براء يعني شوف الأساليب الخبيثة
نعم
يربحون نفسا بريئة من أجل نشر فكرتي
شفاك يسوع شفاك مش عارف شفاك إلى آخر هذه الأمور طبعا يصنعون ذلك هؤلاء لا قلوب لهم ولا عقول على الإطلاق مدانت عليه نفسه حتى يعذب نفسه بالسلاسل وبالجنازير وبالسيوف ويضرب ولده كذلك حتى يسقط الدماء من كافة بدنه مع احترامي هذا كلب بعير بل إن البعير لا يعذب نفسه على الإطلاق
طعنوا في أرض النبي فعاقبهم الله بطعن أنفسهم بجلد أنفسهم
نعم
طيب هنا هنا ايضا بيقول لك هذا الرجل في التقرير الفيديو اللي فات يقول لك ان احنا رئاسه الامه نطمح الى رئاسه الامه كلها بقياده النجف وقم الا ترى انهم سائرون في هذا المشروع
لا عايز اقول لك هم سائرون ولكن انا عندي موعد ربنا جل وعلا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوري ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كانت العزه مرجوه من المسلمين لانهزم هذا الدين ولضاعف الحضور
الحبيب منذ زمن، لكننا على هذا الدين، يحفظنا الله بسبب هذا الدين. ثق تماما، نحن نحفظ الدين، بل إن الله حفظنا لأن موعوده هو نصرة هذا الدين. ولذلك يا أستاذ محمد، التتار لن يأتي أحد أقوى منهم على الإطلاق. انظر ماذا
أهلك الأمة،
ذبح منهم، أما الباقون فدخلوا الإسلام بالإجماع. أما وعن الشيعة فإنهم شرذمة قليلة جدا، يعني احترامي يعني مجموعة من المسيكين الذين لا عقول لهم ولا قلوب على الإطلاق، فضلا عن أنهم لا يمتلكون شيئا من العقل ولا من النقل على الإطلاق. فأن لهم أن يكونوا على مدار التاريخ مكتوب عليهم نقطة في غاية الأهمة كتبت على بني إسرائيل من قبلهم،
ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب
تماما.
وعد لك الحاج الله وحبل من الناس
قلوب العالمين،
بس حبل الناس معاهم يعني هو حبل الله انقطع عن الشيعة لكفرهم.
من أوصل
حبل الناس بقى أمريكا بريطانيا فرنسا.
خد حديث النبي، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، غدا سترى قلوب هؤلاء من اليهود والنصارى بعد احتراق هذه الورقات ينقلبون عليه بإذن رب البريات، لأن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وبشر إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد. صدق رسول الله. طيب مولود من الجزائر، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل.
المداخلة تاعي راني باين عندي زوج نقط راني باين نفهمهم اكزاكتومون كيفاش.
تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأول هو المشكل الشيعي راه مشكل في البلاد العربية المسلمة كامل.
المشكل الشيعي راه في البلاد العربية الإسلامية
كاملة.
نريد
الحل.
تمام. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني الإخوان المصريين. الحالة تاعهم وكيفاش نقولوا الشيء الحالة تاعهم يهمنا بزاف، احنا جزائريين نبغوا بزاف المصريين وأغلبية الإخوان حابين نعرفوا إكزاكتوما كيفاش راه صاير لهم تما في مصر وأشكون قدروا يساعدوهم ولا لا.
طيب
يعني وشكرا والسلام عليكم.
سلام الله. طيب هو المشكلة الشيعية يعني في الوطن العربي كله الحل، نريد الحل كما ذكر.
لا حلول، لا حلول، وليست بالصعب على الإطلاق. حتى لا يقال أننا نصطدم ولا نتعايش، أول شيء ندعو إلى التعايش لا إلى التصادم. إحنا بنقول للشيعة تعالوا بنا إلى كلمة سواء. أول حاجة يا جماعة أنتم تدعون أنكم مسلمون ومن أهل القبلة، أهلا وسهلا. النقطة الأولى لابد وأن تعترفوا جميعا بأن كتاب رب الأرباب محفوظ من الفاتحة إلى سورة الناس، ولا بد وأن يعلنوا التوبة جميعا علانية من قولهم بأن القرآن دخله التحريف أو التغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من إعلانهم جميعا بسادتهم وبأصلا يعني بدهمائهم أن يعلنوا تماما بأن الصحابة هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلنوا التوبة تماما عن تكفير الصحابة على أربعة وعلى ثلاثة كما في بعض الروايات. النقطة الثالثة لابد وأن يعلنوا التوبة تماما مما قالوه في عرض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهم، وأن يعلنوا تماما الطهر لهن وأنهن أزواجه في الدنيا أزواجه في الآخرة بإذن الله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك لابد وأن يتوب الله جل وعلا من سوء المعتقد حيث أن الإله واحد وهو الله وليس بعلي على الإطلاق، ولا يدعى إلا الله، لا يدعون عليا ولا الحسين، لا علي ولا يا حسين إلى آخر
آخر. لن يفعلوا هذا. ما هو الحل؟
ما أنا بجيب لك الحل الأول.
طب هنكمل بعد ما نأخذ عبد الله السعودي لأننا هنناقش المسألة دي. الآن نحن نتحدث في العقائد وهم رفعوا السلاح في وجوهنا منذ سنوات.
تمام.
عبد الله السعودي السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة
الله. سعد الله مساءكم بكل خير، والله أني أحبكم وأحب هذا البرنامج صراحة. أول شيء يا شيخ الكريم بالنسبة للطرق، أنت تقول الطرق أو الوسائل المتبعة لوقف النفوذ الإيراني في المنطقة زي كذا. أولا أي دولة عربية الآن تمد يد التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع إيران، هذه صراحة ما تعتبر يعني ما تعتبر دولة عربية ولا دولة سنية، لأنها خائنة خائنة لله ثم للرسول. وممكن الشيخ يجدني مثل السودان، يعني الأسبوع اللي راح كان فيه بارجتين إيرانيتين في ميناء بورسودان. وين الدول العربية، يعني الدول العربية اللي تتعاون من الآن يعني بعد ما عرفوا المؤامرات ويدرون بالمؤامرات من المغرب إلى حتى مو الدول العربية بس الإسلامية، أي دولة إسلامية تتعامل مع إيران المفروض تعتبر دولة خائنة. هذا أول شيء. ثاني شيء يا طول العمر مفروض السفارات الإيرانية مثل ما قلنا أول تغلق في جميع الدول العربية الإيرانية والعراقية كذلك واللبنانية إذا كان من إذا كان من السفارة العراقية واللبنانية أذى ومنها نشر تشيع ما في داعي مفروض الدول العربية تغلق ولكن في بعض الدول العربية لا زالت خائفة وتدري بالخطر الإيراني في المنطقة وش يسوون في سوريا ولا زالت تتعاون مثل السودان مع إيران ومصالح تجارية ومصالح
طب يا 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 عبد الله يا عبد الله طب ما عندك الإمارات 40% من تجارتها مع إيرانيين الإمارات العربية التي ليست فقيرة يعني
هي كتجارة فقط لغير يعني
يعني تجارة وهي محتلة لأرضها يعني كيف أتاجر مع محتل معي هذه القضية
هي محتلة ولكن كسياسات عسكرية أو حروب عسكرية يعني في تعاون ثاني الإمارات تعتبر من قوات درع الخليج وهذه فكرة ثانية بس أنا أتكلم عن الدول العربية الثانية لا زالت تفتح سفاراتها لإيران ولبنان والعراق بكامل قنصلياتها وبنشر الدراسة الجامعية في السفارة ومسموح الأديان علما أن إيران ما في ولا مسجد سني وإيران تحارب السنة ولا مسجد سني في إيران
عندك اضافات اخرى يعني انت قلت اعتبار يعني اي دولة تتعاون مع ايران تعتبر دولة خائنة اغلاق جميع السفارات عندك شيء تاني
هذا اللي اشوفه نظري يمكن الشيخ يدني اي دولة عربية الان تتعامل مع ايران او مع اي دولة تنشر
شكرا
مذهب شيعي
شكرا لك عبد الله وصلت الفكرة هو عايز ان اي دولة تتعاون مع
لا
ايران
لا اخي الكلام يقصد اي نظام اي نظام ولا يقصد اي دولة هو يقصد النظام ولذلك احنا بنقول لا اصل احيانا يكون الامر يعني ايه فيه اكراه او ما شابه ذلك يعني مثلا دولة زي دولة الاحواز هي محتلة وهي قد تغيرت هويتها بالاكراه والاجبار وهي تتعامل لكن بطريق الاكراه والجبر ولذلك نستثني مثل هذا الامر تماما ملك البوس المستضعفون السوريون مع احترامي تحت وطأة هؤلاء الذين يعيشون الان تحت ظل بشار الكذا أسأل الله أن يفرج كربهم وأن يدمر بشار ومن معه مع احترام هؤلاء السنة في العراق إلى آخر هذه الأمور لكن هو يتكلم عن الأنظمة اللي هي اللي حمل على المستقرة يجب عليه أنا أتفق معه أن يجب أن تقطع علاقتها بهذه الدولة الخائنة تماما ثانيا إن هذه الأنظمة تعلم تماما أن هذه الدول لا تصدر إلى الثورة الإيرانية ولا تفكر إلا في بعثارة الأمة الإسلامية ما فكرت في مكيدة اليهود ولا في إسقاط اليهود على الإطلاق ولكنها تفكر وتعلن ذلك علنية بأنها تريد إسقاط المنطقة السنية بالكامل
بالضبط
وإدخال الدماء فيها من كافة
فلما أتاجر معها أنا بساعد على تكفير الناس بربهم أساعد على نص الشرك
كثيرة جدا ولذلك أنا أرى أن على الأنظمة العربية أن تقطع علاقتها مع هذه الدولة الخائنة خيانة عظمى ثانيا أن على المنطقة العربية من باب دفع هذا الضرر ألا تتعامل مع هذا النظام لا بدرهم ولا بدرع حتى لا يتقوى بالدرهم والدنانير عليها مطلقا الأمر الثالث اعتصام الدول العربية تحت راية واحدة حتى تكون كفؤا لمواجهة هذا الغزو الفارسي بأوراقه المتناثرة في المنطقة لأن دولة واحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق بل لابد من التكاتف من باب الاعتصام واعتصام حمل الله جميعا ولا تفرق أنا أؤيد هذا الأمر
يعني تؤيد هذا طيب يعني عندي أيضا لم نجب عن السؤال اللي هو رئاسة الأمة كلها بقيادة النجف وقم يعني ما كملناش في هذا
الإطار دي من الأساطير بمعنى أنهم وضعين خطة هذه الخطة بعيدة المدى وإن من خلال نجاحات الخطة كأوراق في المنطقة في سوريا في العراق إلى آخر هذه الأمور حتى فرصهم إلى البحرين تقع ولو تزلزلت البحرين تزلزلت الكويت ولو تزلزلت البحرين والكويت تزلزلت المنطقة الشرقية في المنطقة العربية السعودية يبقى في هذه المرحلة مع احترامي استطعنا أن نسيطر على كتوى لم يبقى أمامنا إلا مصر في هذه الحالة المعركة تدور في مصر وهم على يقين بأن مصر تتحول إلى فساد وستتناثر فيها الأشلاء وستسقط فيها الدماء وأنا أقول لهم تلكم من اللعب التي تشبه لعبة ذلك المندثر في سرداب سمراء فإن مصر طبقا لمن ينظر في الأدلة في صحيح السنة يجب أنها لم تسقط على الإطلاق نعم تمر عليها المحن تمر عليها الإحن تتزلزل قليلا ربما تهزم ربما تنتصر لكنها تثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أضف إلى ذلك
قلوا مصر إن شاء الله أمنين
لا مش دي لا
هي آمنة حاضصة جيشة وشطتها أنهم يحرصوها وعد الله
أكثر من ذلك الحديث الورد عند الطبراني في الكبير وعند الإمام مسلم إلى آخره فيها دلالة على أن مصر تبقى الباطل
وده يمكن رد على أخونا مولوي في قالك الإخوان المصريين وهل هيوصلوا زي الجزائر ولا لا
أنا هذا ما فهمته من كلام أنا قضية الأول اللي عايز أقول يا أستاذ محمد أنا مصر لن تتزلزل على الإطلاق وأنا بحمد الله على أن الأمن القومي المصري فاهم لا يمكن للروافض على الإطلاق
لا يمكن لزعمائهم على الإطلاق، لا يمكن لإيران على الإطلاق، بل جعل إيران واليهود وجهين العملة، بل جعل اليهود وإيران وجهين العملة واحدة، وهذا متفق عليه، وأنا أحمد الله على هذه النعمة التي في بلادنا حتى لا نذوق مرارة ما يذوق الآخرون. لكن أقول للمنطقة الخليجية، أقول أنا الأوان، أنا الأوان أن تنقذوا الأجيال القادمة، لا أقول أن تنقذوا الجيل الموجود، أنا الأوان لأن تعملوا لأحفادكم وأبنائكم، فهؤلاء يفكرون في سنوات بعيدة جدا لتدمير أنجالكم وأحفادكم.
والبحرين مثال،
مثال
فضلوا يتغلغلوا في البحرين من سنة 80
بالضبط
لغاية ما أصبحوا قوة.
يا مولانا ده على دخن الحين، البحرين على دخن. ولذلك أنا بقولها، أنا مستعد بدراساتي وكينونة كيفية يعني محترامي ضحر هذا المد الشيعي أن أساعد القصي والداني من أبناء الأم وبخاصة هذه الأنظمة حتى تقف على ثغر قوي. لكن
قد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي. نختم بهذا البيت، أشكر ضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي
العالمي الكبير،
شكرا جزيلا، حياك
الله،
حياكم الله. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، وهذه يعني معلومات نقدمها إلى يعني أولياء أمورنا وإلى الحكام وإلى الشعوب، يعني حتى تستيقظ هذه الشعوب لتستيقظ أو لتوقظ حكامها في النهاية حتى لا يصل الدماء أو لا تصل الدماء. فدائما أقول وأردد كلمة شين يه عين ته مربوطة، هي بقعة دم في العالم إذا ما وجدت. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام.